والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال فصل: الرضا بتدبير الله. أنت ممكن تحذف كلمة التدبير وتضع بدلا منها الربوبية، لأن ربوبية الله الخلق والملك والتدبير، فهو خلق فملك فظهر لنا تدبيره، فهو يدبر في ملكه الذي خلق. فالتدبير أعظم علامات وخصائص الربوبية، ربنا هو الرب وهو الإله، الربوبية خلق وملك وتدبير، الخلق مخلوقات والملك هو الذي خلقها فيملكها، الذي التعامل بيننا وبين المخلوقات جميعا بما فيها نحن هو ايه؟ تدبير. نحن نتعامل مع السماء، مع الأرض، مع الهواء، مع الرياح، مع المياه، مع التربة، مع الحيوانات، مع النباتات، مع الزروع، مع أنفسنا، كله بتدبير الله عز وجل. فالتدبير هو ظهور ربوبية الله عز وجل. ثم إن هذا التدبير كله حكمة، تظهر حكمة الله جلية في تدبيره، تظهر حكمة الله الجلية في تدبيره. تدبير عجيب، ما هذا النظام اللي في الكون الذي لا يختل أبدا، نظام لا يختل أبدا، وتحكم كامل تام في كل ذرة في العالم. تدبير عجيب، هذا شجر، هذا زرع، هذا حيوان، هذا نبات، هذه رياح، هذه سحب، تدبير عظيم جدا. والناس تحيا وتموت وتولد وتذهب وتتقاتل وتتصارع وتتحاب وتتزوج وتتشاجر، كل شيء في تدبير الله عز وجل. قال طيب طالما أن الله له التدبير في هذا العالم كله، كل هذا العالم بما فيه نحن أجزاء من هذا العالم، فماذا المطلوب؟ المطلوب أن نستسلم لتدبير الله. إذن الرضا بتدبير الله مع الإيمان بأن كله حكمة سبحانه عز وجل، وأن تدبير الله عز وجل خير من تدبيرنا نحن. فيقول: من ترك الاختيار والتدبير في رجاء زيادة أو خوف نقصان أو طلب صحة أو فرار من سقم، وعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه المتفرد بالاختيار والتدبير، وأن تدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه، وأنه أعلم بمصلحته من العبد وأقدر على جلبها وتحصيلها منه، وأنصح للعبد منه لنفسه، وأرحم به منه بنفسه، وأبر به منه بنفسه، وعلم مع ذلك أنه لا يستطيع أن يتقدم بين يدي تدبيره خطوة واحدة، ولا يتأخر عن تدبيره له خطوة واحدة، فلا متقدم له بين يدي قضائه وقدره ولا متأخر، فألقى نفسه بين يديه وسلم الأمر كله إليه، وانطرح بين يديه انطراح عبد مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز. قال: لكي تفهم هذه المسألة، أي واحد فيكم كان أبا هو عنده الطفل سنتين ثلاث أربع سنين، الأب يسيطر على هذا الطفل سيطرة تامة ويخضعه خضوعا تاما لتدبير الأب. لماذا؟ هل لو ترك الطفل لنفسه والأب قال لا أنا أقوم بالحرية، أترك الولد يختار لنفسه ما يشاء وأترك البنت تختار لنفسها ما يشاء، إذن ضيعهما. فالأب حين يدبر حال ولده أو ابنته، الأب هنا يتعامل بكل حكمة، ويظل الأب فيه شفقة ورحمة، والأم كذلك شفقة ورحمة بأولادهما دائما، حتى لما يكبر هذا الابن ولما تكبر هذه البنت، تجد الأب والأم يريد أن يتدخل في الحياة، ليس ليفسدها وإنما يريد أن يتدخل في حياة ولده، ورغم أن ولده كبر وأنجب وصار هو أبا أيضا، يريد أن يتدخل لأن له حكمة ولأن عليه وأن فيه محبة وفيه شفقة على الولد، فيريد أن يدبر له حياته لتستقيم. وتجد الأب اللي عنده بنات مثلا وزوجهم، تجده يتمنى لو تدخل في كل صغيرة وكبيرة ليضبط حياة هؤلاء، ليس يريد منهم شيء وإنما ليضبط الحياة. كل منكم من جرب الأبوة يعلمها، وهو يأطر ولده على شيء ويضرب الولد، ولما الولد يكبر ويبتدي الولد يظن في نفسه أنه يستطيع أن يدبر شؤون نفسه، تجد الأب حزين والأب يشكو، وماذا أفعل مع هذا الولد؟ ماذا أفعل معه؟ أراه يتأخر في كذا، أراه ينقص عن كذا، أراه لا يفعل كذا، وأنا به شفوق وعليه رحيم وأريد أفعل كذا معه. إذن الأب أو الوالد مع الولد شفقة ورحمة ويريد التدبير. طيب الولد لما يكون عنده والد حكيم جدا، ما المفروض عليه، ما الواجب عليه في مسألة التدبير؟ التسليم التام لوالد. يا والدي ما تراه، كل ما تراه فهو الخير، أنا أترك أمري كله لك يا والدي، دبر لي، وما أي شيء أمره به والده يفعل. وهذا دأب الأنبياء. انظروا، إذا قلت لا تضرب مثالا بإسماعيل وإبراهيم في مسألة الذبح، لأن هذا الذبح كان أمرا وحيا من الله عز وجل، ولو أن إبراهيم عليه السلام لم يقل لولده إني أرى في المنام أني أذبحك، لو قال له إني أرى أو أرى من تدبيري لك أن أذبحك، كان سيقول افعل ما تحب أو افعل ما تحب افعل ما تحب، لأن إسماعيل يعلم أن إبراهيم عليه السلام والد شفوق. وعلى فكرة إبراهيم ليست كلمة عربية، ليست كلمة عربية حسب اللغة العربية المستعربة، أما اللغة العربية الأصيلة العاربة فإبراهيم أبو رحيم، أبو رحيم، أب رحيم، وهو أب رحيم فعلا، وقد أقر الله عز وجل بذلك بأن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، لأن قال وجعلنا في ذريتهما أي نوح وإبراهيم النبوة والكتاب، كل الأنبياء بعد إبراهيم من نسله، جميع الأنبياء والرسل من نسله من غير وحي. بمسألة الوحي قال إني أرى، إني يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى، من دون وحي قال لامرأة إسماعيل إذا جاء إسماعيل فقولي له يترك العتبة، يعني قولي له يطلقك، بلاغ من امرأة لزوجها أطاع الزوج من؟ والده، أطاع الزوج فطلق، أطاع الزوج والده فطلقها. طيب المرأة الأخرى لما قال لها قولي له يمسك العتبة، يعني يحتفظ بك زوجه، احتفظ بها، إذا طلق الأولى واحتفظ بالثانية، أجيبه تدبير، تدبير، يعني إسماعيل عليه السلام استسلم لتدبير إبراهيم عليه السلام استسلاما تاما. لماذا؟ حكمة، حكمة عالية، شفقة. إذا كان إبراهيم عليه السلام المخلوق فيه الحكمة العالية التي يجب على أبناء الأنبياء أن يستسلموا لها، فما بالنا بتدبير الرب؟ يبقى يجب أن نستسلم لتدبير الرب أعظم مليارات المرات من استسلام إسماعيل لتدبير إبراهيم. صح ولا لا يا إخوان؟ صح ولا لا؟ هذا هو ظاهر في العالم. وعلى مر التاريخ كل أب له تدبير ورحمة، أولاده يتبعون تدبيره. وإخوة يوسف عليه السلام رأوا أن الدنيا اختلت بهم واضطربت الأمور بهم بسبب أنهم لم يتبعوا تدبير أبيهم، ولذا لما قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب مفرقة، دخلوا من أبواب مفرقة، طاع للولد، طاع للولد على طول. ولما فقدوا بنيامين بسبب حيلة يوسف عليه السلام، خشي الأولاد أن يرجعوا لأبيه، خشي هيبة وعلم وحكمة، وقال إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم من الله ما لا تعلمون. ولعلمهم برأفته بهم جميعا رغم ما فعلوه، وهم آذوا يعقوب أكثر مما آذوا يوسف، لأن الذي فعلوه في يوسف مكن ليوسف في الأرض، يعني إلقاء يوسف في الجب جعله يخرج من الجب ليصير ملكا عظيما جدا. لكن الأذى الأساسي كان على مين؟ على يعقوب عليه السلام. ومع ذلك يعلمون من شفقته ورحمته ما جعلهم يقولون له: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، ثقة في تدبير الأب وشفقة الأب ورحمة الأب. فإذا كان هذا، ونضرب أمثلة كثيرة جدا في التاريخ الإسلام، لكن إذا كان الإنسان له والد شفوق ومدبر وحكيم، فالولد يجب أن يستسلم لتدبير والده، فما بالون بتدبير الله عز وجل. وربنا جل يجب أن يعامل كما يعامل الآباء بل أكثر، لأن الله جل قال: فاذكروا الله كذكركم أو أشد ذكر، أو أشد ذكر. فإذا نحن لابد أن نستسلم. ممكن تستسلم تدبير والدك؟ أجيب يا إخوان، لو والدك له حكمة ورأي وتدبير وعقل ورجاحة تستسلم له تماما؟ طيب ما رأيك في تدبير الرب؟ ممكن والدك يكون عنده اختلاف في التدبير، ممكن. وممكن الإنسان فيما يعني يرى أنه لو ترك أمر أبيه يكون أولى. ولذا لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولده عبد الله بن عمر: طلق امرأتك. قال: لا لا أطلقها. طلقها لماذا؟ إنسانة متدينة ومصلية وطيبة، أطلقها لي يعني؟ فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر وقال: أطع أباك، أطع أباك عمر. فطلق، فطلقها. عمر أشفق من ابن عمر على ابن عمر، رغم ان ابن عمر من أحكم الصحابة. وفي سنة 70 قلت لك هو شيخ العالم، شيخ الصحابة، أفضل من كان يمشي على وجه الأرض في العالم كله سنة 70 هجرية هو عبد الله بن عمر. لكن عمر بن الخطاب لما قال له طلق، هو وجد أن ابنه من أهل الطاعة والتقى والحرص على الصلوات والمسارعة إلى الخيرات. لما تزوج واحدة جميلة، هو متزوج غيرها، لكن لما تزوج واحدة جميلة كان يذهب إلى الصلاة في أول وقتها، وكان يذهب قبل ذلك، ومجرد ما ينتهي من الصلاة في المسجد يرجع لها مباشرة. فلم يعجب هذا عمر، مع أنه لم يقص، عبد الله بن عمر لم يقص، يذهب إلى الصلاة في أول وقتها ويدرك تكبيرة الإحرام، وأول ما يسلم الإمام هو الرسول صلى الله عليه وسلم ينصرف عبد الله بن عمر إلى زوجته الجميلة. ما العيب في هذا أخوان؟ لكن عمر يريد لولده أن يكون من السابقين الأولين، فأمره بالطلاقها، خلاص أطلق، أطلق. فطلقها من دون أن ينتظر القواعد الشرعية في الطلاق، وهو أن ينتظر الرجل حتى تحيض المرأة حيضة ثم تطهر ثم يطلق. عبد الله بن عمرو بن العاص على العكس، متزوج إنسانة متدينة وجميلة وتاركها خالص. أنت متزوج واحدة جميلة وواحدة صحابية ومتدينة ومؤمنة وتقية، سيبها بالنهار حضرته صايم، سيبها بالليل قائم، ده عكس. فعمر بن العاص لم يعجبه، شوف هذا لم يعجبه التعلق بالمرأة، وهذا لم يعجبه الانصراف عن المرأة. فاشتكاه عمر بن العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلم عبد الله بن عمر بن العاص ومن أفاضل الصحابة، علمه أنه لابد أن يعطي حق امرأته: إن لأهلك عليك. هؤلاء الآباء الصحابة، هل يوجد آباء أفضل منهم؟ التدبير تدبير قوي ومتين وسليم، والأولاد يجب أن يستسلموا لهذا التدبير، مع أن الأولاد أيضا صحابة وأفاضل. فما بالون بتدبير الرحيم الكريم الذي لا يأتي شيء من أقواله أو أفعاله سبحانه باطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن يجب علينا، ده أنا ممكن أنصحك أقول لك: اسمع كلام والدك وأطع أباك، واسمع كلام الكبار عندك في العيلة، واسمع كلام جارك الكبير، عمك الكبير، اسمع شيخك، اسمع كلام. ما بالك لما أقول لك استسلم لتدبير الرب عز وجل. فأنت تستسلم لماذا؟ تعلم أن الله على كل شيء قدير، وتعلم أنه المتفرد بالاختيار والتدبير، وتعلم أن تدبيره لك، أنت العبد، أنا العبد وأنت العبد، أن تدبيره لك أيها العبد أفضل من تدبيرك أنت لنفسك، أفضل من تدبيرك أنت لنفسك، وأعلم بمصلحتك منك سبحانه عز وجل، وأبر به منه. يعني أنت ترحم نفسك، ربنا أرحم بك من نفسك، أن تتبر نفسك. الله بر رحيم بك أكثر منك، أكثر منك سبحانه عز وجل، وهو أنصح لك منك سبحانه عز وجل، وأرحم بك منك. وتعلم أيضا أنت تستسلم لهذا صح، لكن كمان في نقطة، نقطة الذكاء الأولى، نقطة الطاعة والخشوع والخضوع واليقين بتدبير الله عز وجل. لماذا تخضع لتدبير الله؟ تدبيره أحسن من تدبيري. لماذا تخضع لتدبير الله؟ لأنه أعلم بمصلحتي مني وأرحم بي مني وأنصح بي مني. النقطة الأخرى الذكية، أستسلم لماذا؟ لأن تدبيره ساري ساري، عجبني لم يعجبني تدبيره ساري. واخد بالك من هذه النقطة؟ النقطة الأولى نقطة اختيارية منك. النقطة الثانية تؤمن أنك أصلا لا تستطيع أن تختار تدبيرا آخر، لأنه ما كتب عليك سيكون، كتب عليك شيء لا بد يحدث. يبقى خليها بقى منك استسلام، بدل ما هي جاية خليها استسلام أصلا لكي تأخذ عليه الأجر والثواب. التدبير ساري ساري. يبقى الأولى إيمان والثانية إسلام. الأولى إيمان أن أنت مختار تختار تدبير الله، والثانية إسلام أنك أصلا أنت لو لم تختار أنت مقهور. أنت تدبير الله ساري ساري. فخليك أولا مؤمنا، ثانيا خليك ذكيا. واضحة؟ الإسلام هو الاستسلام. فلابد في الأولى إيمان، أنك أنت تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأن تدبيره لك أفضل، فأنت كده مختار تدبير الله. الأمر الثاني تقول طب لو لم أختر تدبير الله سيسر تدبير الله علي، ماشي علي. لو مكتوب لك أنك تموت بعد 70 سنة تقول لا أنا أريد أموت قبل ذلك، لا تستطيع خروج عن تدبير الله لا يمكن. إذا نرضى بالتدبير لأنه أعظم، ثم نرضى بالتدبير لأنه لا يمكن الخروج منه أصلا، لا يمكن أصلا الخروج منه. فابن القيم بيناقشك في النقطة، لماذا طب لما هو التدبير لازم واجب وساري، لماذا تقول لي في الأول خليك على يقين وأرحم بك وأنصح؟ لماذا؟ ما أنا خاضع لتدبير الله، خاضع لتدبير الله، حاشاه أن يكون غير نصح وغير رحمة وغير حاشا سبحانه. لكن لماذا ابن القيم يتكلم عن أني خليني أنا مختار تدبير الله، اختار تدبير الله؟ ما أنا حتى لو لم أختاره، ها يعني أنت مثلا افترضت مصري تقول أنا راضي بإني مصر، طب حتى لو مش راضي هتعمل إيه؟ فلماذا يتكلم ابن القيم عن الاختيار وأنت ليس لك الاختيار؟ يتكلم ردا على الجبرية في الأول وردا على القدرية في الثاني. ما هو ابن القيم مشغول بالرد على أولى المجرمين اللي علموا شغل الإسلام الرد على أهل البدع والباطل، فهو يتكلم عن اختيارك تدبير الله لتتيقن أنك عندك اختيار وأن إرادتك موجودة، ويتكلم عن الثانية لتعلم أنك لست قدريا معتزليا، بل هناك إرادة الله فوق إرادتك. إذن ابن القيم هنا بيتكلم عن إيه؟ عن القدر. التدبير ده قدر ولا لا؟ عن القدر. فهمنا يا إخوان؟ عشان ما تقولش الفقرة الثانية إيه لازمة الفقرة الأولى، فأما الفقرة الأولى أنا أختار، تيجي في الفقرة الثانية أنت مالكش اختيار أصلا، ده أنت ملزم. فلكي أعلم أن حسب الأولى أنا لست مجبرا، لست مسيرا، حسب الثانية لست قدريا، لست مخيرا، فأنا لا مسير ولا مخير، أنا ميف. عرفت لماذا ابن القيم؟ لو لم تفهم انت، لو لم تفهم هذا السر ستعتقد ان هذا تناقض من ابن القيم، ستظن ان هذا تناقض من ابن القيم. لذا الذي لا يدرس التوحيد ما يصلح يقرأ في ابن القيم. هو ما كانش التدبير الشرعي، هو بيتكلم عن التدبيرات العادية. التدبير الشرعي ده ملزم فيه لانه اما طائع واما عاصي، والتدبير الكوني انا لازم اختار. لا ما انت في ناس مش راضي، اشمعنى انا كذا، واشمعنى انا اللي مريض وغيري مش مريض، واشمعنى انا اللي فقير وغير اللي غني، واشمعنى انا كذا، الناس كلها ناقمة. انت فاكر الناس راضية؟ وهم الثيران الذين خرجوا في الثورة، ما الثورة من الثور، كل اللي خرجوا بالثورات هؤلاء راضين بتدبير الله الكوني ولا راضين بتدبير الله الشرعي؟ مش راضين بتدبير الله الكوني. لو كلمته عن الشغل طب وماله يا عم، انا بصلي واصوم، حاضر ربنا امرني بالصلاه اصلي واصوم اصوم، لكن الاحوال دي لان الله غير راضي عنها والظلم لا ارضاه. هيا نخرج كلمه حق في ميدان التحرير، مش هي كده؟ ده رضا بالتدبير انهو ده اعتراض على التدبير ده. انا قلت انا ارضى بواحد بس يعني، ده بتخالفني في ايه الان؟ اذا هو الان الغالب في الناس عدم الرضا بالتدبير الكوني، وعدم الرضا بالتدبير الكوني يؤدي للكفر، اما عدم الرضا بالتدبير الشرعي يؤدي للمعصية. فالكلام ابن القيم بيرد على القدرية وعلى الجبرية، وهذا قصده، قصده الرد على الاثنين. وابن القيم مشغول بالقدر ولم يتكلم قبله ولا بعده في القدر مثله. أفضل على مر التاريخ أفضل من تكلم في القدر هو ابن القيم، أفضل من شيخ الإسلام، أفضل من تكلم في القدر رائعته، عسى ربنا يدينا العمر ندرسها، ندرسها ندرسها معا، شفاء العليل، هذه رائعة ابن القيم، رائعة القدر. كل اللي تكلموا في القدر بعد ذلك عالى على شفاء العليل، عالى على كتاب شفاء العليل. وفي طريق النجمتين هو بيتكلم في القدر بطريقة مذهلة. فابن القيم مشغول مسألة القدر للرد على القدرية بفرعيهما، القدرية فرعان، المعتزلة والجبرية، صح؟ طيب قال، فإذا تقدير الله لي هو أرحم بي وأعلم بي وأنصح لي، فأنا كل شيء أرضى. طيب حصل شيء لولدك، تقول تدبير الله، الحمد لله الحمد لله. حصل ضع مالك، الحمد لله، هو دبر أن مالي يضيع وأتحول من شخص غني أعطي إلى شخص فقير أطلب، لا بأس لا بأس. يريد سبحانه وتعالى أن يذلني، نعم سأذل له، لا بأس. كنت صحيحا وقويا أصابني المرض، لا بأس، الحمد لله، تدبير أعظم من تدبيري. لعلي لو بقيت على صحتي لطغيت، ولعلي لو بقيت على قوتي لاعتديت، فهو ابتلاني لأضعف لأذل له، فله الحمد. فهذا الانطراح بين هذا الله عز وجل. قال ولذا قال ولا لا, لا يتقدم ولا يتأخر عن تدبيره له خطوة واحدة، فلا متقدم له بين يدي، حط خط بين يدي ايش، اقرأوا كده اللي معاك كتاب، قضائه وقدره بعدها بعد، فلا متقدم له بين يدي قضائه وقدره ولا متأخر. مشغول بابن القيم مسألة القضاء والقدر، ماشي. فألقى نفسه بين يديه وسلم الأمر كله إليه، وانطرح بين يديه انطراح عبد مملوك ضعيف بين يدي مليك عزيز قاهر. وشوف الرضا بالأشياء الكونية يدل على إيمان العبد. ولو واحد قال لك ربنا عز وجل أصابني بمرض خطير جدا جدا جدا، الحمد لله أنا أحمده، له الحمد سبحانه، لعلي في هذا المرض الشديد جدا لعلي يقبل، يعني ينظر إلى ضعفي سبحانه ويرحمني، أنت ستقول ما شاء الله لك وتلبي، صح ولا لا؟ بينما لو واحد قال الصلاة العشاء مكتوبة علينا الله نصلي، ثم أقول لك لا شكر على وجه، صح؟ وتتضرب لو أنت في بلد مسلمة وتأخرت عن الصلاة الضرب ومحلك يغلق وكل شيء. لكن الرضا بالأقدار، الأقدار اللي هي المصائب، هذا هو بيان الإيمان كله فيها، الإيمان كله بيانه فيها، عشان كده قلت لك الإيمان والإسلام. طيب قال وليس للعبد التصرف فيه بوجه من الوجوه، ما عندنا أي تصرف خالص. فاستراح حينئذ من الهموم، الهموم المشكلات التي قد تحدث في المستقبل، والغموم لا الموجودة الحالية عمال تتألم، ومغموم والكربات، والنبي صلى الله عليه وسلم يطرح خميصة على وجهه وإذا طرحها اغتم بها فيكشفها صلى الله عليه وسلم، ده غم حاضر. طيب قال الهموم والغموم والأنكاد أيضا للحاضر، والحسرات على مثل. فالرضا بقضاء الله عز وجل ينجينا من الهموم والغموم والأنكاد والحسرات، يعني ينجينا من آلام الماضي ومن هموم المستقبل ومن آلام الحاضر. قال وحمل كله وحوائجه ومصالحه، أو حمل كله وحوائجه ومصالحه من لا يبالي بحملها ولا يسقله ولا يكترث بها فتولاها دونه. زي ما يقول المصريون مثل طيب، ارمي حمولك على الله. يعني ارمي حمولي على الله؟ اترك الهم، اترك الهم، الله سبحانه وتعالى سيدبره. اعمل ايه انا بعد بكره مطلوب مني كذا كذا، اروح فين واجي منين يا عم؟ هذه ارمي حمولك على الله، افعل ما تستطيع واترك الامر كما ياتي. تقتل، تدخل السجن، قدر، قدر ساري. قال فالله عز وجل لا يسخر شيء ولا يكترث بها فتولاها دونه، واراه لطفه وبره ورحمته واحسانه فيها من غير تعب من العبد ولا نصب ولا اهتمام منه، لانه قد صرف اهتمامه كله اليه. فهمك كله لله، اصرف كل همك لله سبحانه عز وجل. وجعله وحده همه، همي الله. ما معنى همي الله؟ مهموم بما أؤديه من واجبات لحق الله. فأنا مهموم ماذا أفعل غدا ليحبني الله، ماذا أفعل غدا لأحقق خوفي ورجائي من الله سبحانه وتعالى. فهذا الهم هو هلم بالله، هم هم مزيد الطاعة ومزيد الصبر والشكر. قال فصرف عنه اهتمامه بحوائجه ومصالح دنياه وفرغ قلبه منها. وهذه مسألة ليست فينا، نحن عندنا ضعف شديد جدا وتعلق بالدنيا شديد جدا. هذه لكبار المتوكلين وخلص المتوكلين، خلص المتوكلين واثق ان الله سيدبر الامر، فلا يحمل الهم الشديد لامور الدنيا، بينما احنا لا نستطيع التخلص من امور الدنيا. يعني لو عليك مثلا دين مطلوب تسدده بعد الغد، انت مهموم هما شديدا جدا، لا مانع، ولكن اين التوكل؟ التوكل مع محاولة أخذ أسباب لرد الدين. لكن مسألة اليقين وكثرة الدعاء بالله والثقة به أنه فجأة ستنفرج ويسدد بعد غض، هذه ليست موجودة فينا، نحن من أهل الغفلة، نسأل الله العفو والعافية. قال وهذا الشخص الذي فرغ قلبه لله، ما أطيب عيشه وما أنعم قلبه وما أعظم سروره وفرحه. هو واثق في الله ولا يخاف من حاجة خالص. ايه اللي هيحصل؟ ما الذي سيحصل؟ تقتلون غدا؟ ما احنا سنقتل، ما احنا ميتين. سيحصل ماذا؟ اي شيء يحدث هو مكتوب وبقدر الله عز وجل، وسيكون خير. قال وان ابى الا تدبيره لنفسه واختياره لها واهتمامه بحظه دون حق ربه خلاه. وما اختاره اذا ترك التوكل على الله وقال انا لابد أن أنشغل بالأسباب وأترك مسألة الدعاء مع أنها من الأسباب العظمى، في هنا يترك الله عز وجل. دبر أنت، أروح لعم أجيب منه وأخذ من جيراني شيء وأبيع مش الأنتريه وأحاول أدبر، ولا يقول يا رب افرجها، يا رب أعنا، يا رب كذا. فإذا اعتمد على نفسه خلاه وتدبيره لنفسه. قال فحضره الهم والغم والحسد والحزن والنكد والخوف والتعب وكسف البال، أو كسف البال يعني الضيق الشديد جدا وسوء الحال. فلا قلب يصفو ولا عمل يزكو ولا أمل يحصل. قلبه غير صافي، مهموم بالمشكلة، يصلي تايه لا يدري صلاة، تايه عن ذكر الله عز وجل، هو عمال فقط يتألم ويقلق مما سيكون من دون أي سبب يتخذه. قال ولا أمل يحصل ولا راحة يفوز بها ولا لذة يهنأ به. يقول لك لا حاسس بطعم أكل ولا طعم شرب ولا أي شيء، في ماذا؟ يقول لك ما بكرة المسألة الفلانية، لا يشعر بأي لذة. بل قد حيل بينه وبين مسرته وفرحه وقرة عينه، فهو يكدح في الدنيا كدح الوحش ولا يظفر منها بأمل. ويا مناس تجري جري الوحوش في هذه الدنيا ولا يظفرون منها بأمل ولا يتزود منها لمعاد. وهذا هو احتفاظ بالزاد الدائم. الزاد الدائم الذي لا ينفد هو الزاد التقوى. فاتقوني يا والأول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والله سبحانه قد أمر العبد بأمر وضمن له ضمانا، فإن قام بأمره بالنصح والصدق والإخلاص والاجتهاد قام الله سبحانه بما ضمنه، فرزقك مضمون، لست أنت لتضمن، هو ضمن. وإذا ما رأينا مخلوقا لا يرزق، ما رأينا هات لي كده مخلوق لم يرزق، ما في، لابد من رزق يشمل كل المخلوقات، هو خلقها فرزقها، لأن رزقه من خلقه ولا من ملكه ولا من تدبيره، من تدبيره، من تدبيره، من تدبيره، الرزق من التدبير، الرزق من التدبير. ولذا يتفاوت الرزق من شيء إلى شيء ومن أرض إلى أرض، في أرض تفوز بماء كثير ومطر وتكون خصبة، وأرض لا تفوز بشيء وإنسان يفوز بمال ولا يفوز، فالرزق من التدبير. قال فإذا أنت قمت بأمر الله مع الإخلاص لله وكثرة الدعاء حقق لك المضمون، وما المضمون؟ الرزق، نعم، الأول في الدنيا الرزق والكفاية والنصر وقضاء الحوائج، فإنه سبحانه ضمن الرزق لمن عبده، وضمن النصر لمن توكل عليه واستنصر به، والدليل إن تنصروا الله ينصرك ويثبت أقدامكم، وقوله إن ينصركم الله فلا غالب لكم، والكفاية لمن كان هو همه ومراده، إذا أنت خليت ربنا هو الهم والمراد كفاك الأمور الأخرى التي في الدنيا، وكفاك المغفرة أو كفى المغفرة لمن استغفره، وقضاء الحوائج لمن صدقه في طلبها ووثق بها وقوي رجاؤه وطمعه في فضله وجوده. ولذا انظر، البيت محاصر كله، بيت الرسول صلى الله عليه وسلم محاصر من 40 فارس، وكلهم واثقين انهم يقتلون بدون اي شيء، لان من قبائل شك، ودم محمد صلى الله عليه وسلم سيصير هدرا، سيتفرق دمه بين القبائل، 40 رجل ممسكون بالسيوف ينتظرون امام الدار، وهم مجرمون، ولكن عندهم شهامة وكرم، فلم يقتحموا الدار، صح؟ ودي قال احنا لا، لابد نكون منصفين حتى مع الكفر، لابد ننصف حتى الأعداء، ما اقتحموا الدار عليه ودخلوا ذبحوه في داخل الدار، حصل؟ هم منتظرين يخرج يقتلوا، ما يدخلوا، ربما يكون في نساء في كذا. طيب، ولسنا نمدحهم، ولكن فقط نذكر خاصية عند العرب. فالمكان محاصر ومعهم حكم تنفيذ إعدام، حكم بتنفيذ الإعدام في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجايين للتنفيذ الفور، جايين للتنفيذ الفور. هو همهم أو همه الله؟ والتوكل مع من؟ ومدبر الأمور مع أبو بكر الصديق ومحاصر، هو لا يهتم به، هو يهتم بالله، هل كفاه؟ هل وقاه؟ هل حماه وحفظه؟ خرج ورمى التراب عليهم، تنوا ماشي، تنوا ماشي. همه هم الله عز وجل. سراقة بن مالك فارس، ترجن ترجن ترجن، ينطلق بالفرس يريد يقبض على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر مطلوبين، مطلوبان حيين او ميتين، والجائزه ملايين، 100 من النوق، 100 عظيمه جدا، وينطلق بالفرس، الهم عندهم هم الله. حتى ابو بكر الصديق هم الله، نعم، لان الخوف على النبي صلى الله عليه وسلم من الهم بالله سبحانه عز وجل، لان ده المبلغ على عن الله، ابو بكر لا يخاف على نفسه، فأبو بكر في غاية الخوف على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول هو المعلم والبلاغ وأصل الدعوة. فإذا كلاهما همه، هل كفية كفاهما الله سبحانه وتعالى في غزوة الخندق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم واقف مع الرجال وخلفه النساء، ولا توجد حماية للنساء من الخلف، وفي خلف ثعالب وذئاب اليهود، الذئاب المجرمون بنو قريظة المجرمون، ويأتي الشيطان يوسوس لهم ليهجموا على النساء، أخس ناس اليهود عندهم خسة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده قدرة على حماية النساء، لأنه واقف بالرجال والذين معه قلة يكاد يكفي بحسب الحسابات للصد الأعداء، والخندق لو غفلوا عن الخندق الكفار يدخلوا الخندق بالخيول وجه. فالنساء لو اعتدي عليهن ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يفعل ومعه منافقين يقول لك كان بيقول لك ربنا سينصرنا، والواحد الآن لا يستطيع يروح يقضي حاجة. وبلغت القلوب الحناجر، قلوب من المنافقين لقد الصحاب بلغت القلوب، عارف القلب لما في الحنجرة يقول لك انا خلاص روح خلاص روح هتطلع. هم النبي صلى الله عليه وسلم مرعوب يقول ماذا افعل، ماذا افعل للنساء، من يحمي النساء؟ همه مع الله سبحانه وتعالى. فالله جل يحمي النساء. يأتي واحد اليهود مجرمين يقول له طب ما جايز محمد صلى الله عليه وسلم قسم الجيش وفي حراسة قوية عند النساء، واحد يروح يشوف كده جس، لو لقينا ما فيش حاجة عند النساء اهجم على النساء. شايف الخسة؟ خسة الكفار عملوها، كفار قريش اليهود يعملوها، اليهود لا يتوانى عن اي كارثة. فيرسلوا واحد جاسوس منهم يطيف بالنساء ليتاك، فلو وجد ما فيش حراسة هيرجع يقول لليهود بني قريظة ما في حراسة تعالوا اقتلوا النساء. ودي جريمة كبرى، جريمة حرب كبيرة جدا، كان لابد النبي صلى الله عليه وسلم يحكم عليهم بالإعدام ويذبحهم جميعا، لأنهم لم يفكروا فقط في خيانة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفكروا في ضرب المؤخرة، ولم يفكروا في الهجوم من الخلف، بل فكروا في العدوان على. وهذه من أكبر العيوب، عيب عيب عند الكفار، عند المسلمين، عند أي ناس عندهم أي قيمة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قرر مباشرة لا يصلين أحدكم العصر إلا عشان ننتقل، عشان الثأر، جريمة حرب، ارتكبوا جريمة حرب. الرجل اليهودي يطوف بالنساء المفروض ما فيش حد خاص، ما لقاش حد، لكن صفية رضي الله عنها، وصفية دي أم الزبير بن العوام فارس المسلمين، فارس المسلمين الوحيد، فارس الموقين إن المقدار بن عمرو والمقدار بن الأسود أيضا من فرسان المسلمين، لكن الثابت إن الزبير بن العوام فارس المسلمين، وكان بيجري بالفرس لا يبري أحد، وينطلق بالفرس ثم يقفز من فرسي على فرس العدو ويأتي بالعدو، وإذا بارز أحدا كانت أمه تخاف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبل ابنك يقتله. فالزبير فارس المسلمين يقتل في الفتنة، عشان كده احنا بعدينكم وبعدين أنفسنا على الفتن. طيب اليهودي قامت صفية رضي الله عنها، إيه اليهودي اللي بيطوف بينا ده؟ مسك الطن بخيمة، عمود خيمة ضربته على رأسه، ساقط اليهود. اليهود فين الولا الجاسوس؟ فين الجاسوس؟ أين الجاسوس؟ شوفوا واحد تاني يروح جرى له إيه؟ جرى أميت، رجع لهم لا لا لا، محمد قسم الجيشين، جيش بيدافع عن النساء وجيش. هذا تدبير من يا إخواني؟ تدبير الله عز وجل. هل النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بموضوع حماية النساء؟ لا، انشغل بإيه؟ ماذا كان همه؟ الله. فالذي يكون هم الله يكفيه سبحانه عز وجل. ودي أكبر مخاطرة تعرض لها جيش المسلمين، أكبر مخاطرة تعرض لها جيش المسلمين إن عورة النساء لما حدثت، وهم عندهم أمان، العرب لا يهجمون على النساء، لكن اليهود مجرمون ذئاب. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرة عينه وإلى همه وهو الله، فوقاه الله عز وجل سيئات ما مكروا، صح ولا لا؟ فهذه أمثلة، لو رحنا نضرب أمثلة لن ننتهي، لكن أمثلة كثيرة جدا في أن خلي همك الله. وهذا كله الإيمان بعنوان الفائدة، ما هو؟ التدبير، التدبير، التدبير من القضاء والقدر. قلت لك القضاء والقدر سر الله، وستعلم هذا السر يوم القيامة وستستمتع به، ترى مدى حكمة الله. لما الآن الحكمة خافية أو أكثرها خافية، لكن يوم القيامة تظهر حكمة الله سبحانه عز وجل. فيزداد المؤمنون يوم القيامة حمدا لله، ليس على أنهم فقط يستمتعون برؤية وجهه، ولكن يستمتعون بمدى ظهور آثار حكمته سبحانه تبارك وتعالى. قال والله إذن ربنا ضمن لك الرزق، ومن الرزق الحماية، ومن الرزق الحفظ، ومن الرزق الوقاية، ضمنها لك، بس أنت أدي ما عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم أدى ما عليه على أكمل وجه، الحد الأعلى للكمال البشري صلى الله عليه وسلم. فالله جل ينصرك ويكفيك ويقضي حاجتك إذا صدقت أو وثقت بالله وقوي رجاؤه وطمعه في فضله وجوده، جوده والله من أسمائه الجواد. فالفطن الكيس، الفطن يعني الذكي، والكيس حكيم، الكيس الحكيم، ويجب على المسلم أن يكون كيسا. والمؤمن كيس فطن، هذا ليس بحديث ولكن معنى صحيح، معنى صحيح جدا. إنما يهتم بأمره وإقامته وتوفيته لا بضمانه. أنت لا تضمن، ولكن عليك تعمل الشيء على قدر ما تستطيع، تزبط تماما. إذا كنت بتبني بناء أو بتكتب شيء، عليك تأخذ كل الأسباب، عليك أن أنت تأخذ الأسباب وتضبط حسب الأمور، ولكن الضمان ده ليس عليك. الضمان على من؟ أنت تريد سفر، تضبط السيارة، تضبط الزيت، وتضبط السير، وتأكد من الفرامل ومن الأنوار والقوة الموتور، وكله تمام، لكن الضمان ليس عليك، ليس عليك. فعليك أنت فقط أخذ الأسباب وترك الضمان لله عز وجل. قال رحمك الله: فإنه الوفي الصادق. وصف الله بأنه وفي صادق، وهذا جائز وصف الله بذلك، لأنه ربنا جل يفي بعهوده سبحانه عز وجل. ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. فمن علامات السعادة صريح اهتمامه أو صيرورة اهتمامه، طيب، صرف اهتمامه إلى أمر الله دون ضمانه. عليك الأمر وليش دعوة الضمان. فأنت عليك تنفذ الصلاة مثلا بجميع شروطها وأركانها، تتوضأ الوضوء الصحيح، تتجه إلى القبلة، تنوي، وأما ضمان القبول ليس عليك، ليس عليك. ومن علامات الحرمان فراغ قلبه من الاهتمام بأمره، إنك لا تبالي بأمر الله ولا تبالي بحبه وخشيته وتهتم بضمانه. طب إيه اللي يضمن يا عم؟ صلي. طب تضمن لنا تقبل؟ ضمن لك من إيه؟ أنا مالا، أنا مالا أضمن لك؟ اعمل والله على الباقي، ازرع الارض دي تضمن انها تطرح محصول؟ اضمن انا مالي. انت عليك تزرع وتراعي وتسقي وتحرس وتنظم، والنتيجة على الله سبحانه وتعالى. نتيجة واحد واخد شبكة ولا واخد سنارة ومتوكل على الله ورايح في مكان طيب ومعاه الطعم وينفع يصطاد، كل الاسباب، الضمان يصطاد، الضمان ده على الله سبحانه وتعالى. قال بشر بن الحارث: اهل الاخرة ثلاثة: عابد وزاهد وصديق. فالعابد طبعا، العابد والزاهد والصديق عند الصوفية يقصدون بها العابد والمريد والعارف، احنا الحاجات دي لا تشغلنا خالص. فالعابد يعبد الله مع العلائق، يعني يعبد الله ويريد أجره، تمام. والزاهد يعبده على ترك العلائق، يعني هو فعلا عندهم هم المريد الذي يعبد الله من دون طمع في الجنة ومن دون خوف من النار. ابن القيم يقول ان يجب ان يكون مع الطمع في الجنة ومع الخوف من النار، لابد ان تكون العبادة حبا له حتى لو لم يكافئنا، وهذه درجة معقولة جائزة اذا انضمت الى الاولى. اما اذا انفصلت عن الاولى دخلنا في شرك الصوفي. واضح؟ يعني العلائق هو انه لسبب، لهدف. فعندهم هم المريد يعبد الله بدون هدف، يعني بدون خوف، بدون طمع في الجنة، وبدون طمع بدون خوف من النار. وتجرأوا وتجبروا، فقال أحدهم: لو دخلت الجنة صرت سجينا فيها بين الحور والعسل والخمر والمية والثمرات والأشياء، وبعدين أنا لا أخاف من النار لا أنكال ولا جحيم، أنا أبصق على النار أطفئها. هنا ده تجرد من العلائق، بس عدوان على العلائق، عدوان على العلائق. ابن القيم يريد تطوير مسألة المريد، فلم يسميه مريدا، سماه زاهد. ما هو الزاهد؟ اللي هو يجمع ما بين طلبه للجنة وخوف من النار، لكن مع زيادة حب الله عز وجل. ولذا انت ممكن قوي تكون صانعا او ما في عمل لك، عمل مثلا انت مدرس وتدرس في المدرسة بقصد التعليم الطلبة لتأخذ اجرا اخر الشهر، لكن في نفس الوقت عندك هدف آخر، إن فعلا أعلمهم بحيث يكونوا مؤمنين يخافون الله عز وجل يستقيمون في الكون، مش بعلمهم لمجرد المرتب. هو لا يستمع المرتب، لكن عنده نية حسنة في إصلاح الطلبة. موجودة هذه ولا غير موجودة؟ ها أجيبه، يجب ولا لا؟ يعني فقط أدرس في المدرسة، أنا أعمل مدرسة أدرس من أجل أجر فقط؟ طيب لو أنا سباك سأذهب لأصلح السباكة عندك في دارك ولأخذ الأجر، بس في الوقت نفسه أتقن هذا العمل ليظل أنت مدة السباكة عندك سليم، لكن أنا أعمل بعض الأشياء بحيث بعد يومين ثلاثة تفصل مرة أخرى، هذا تعلق بالمال فقط. الشاهد أن ابن القيم يرى أن نحن نعبد الله عز وجل لننجو من النار وندخل، وكذلك محبة فيه، محبة فيه، لأن المسألة ليست فقط من أجل النجاة وإنما من أجل القرب منه سبحانه عز وجل، زيادة القرب منه. فهذه فارق شاسع ما بين مراد الصوفية ومراد أهل السنة. هل واضح؟ واضح إخوان؟ واضح. أما أنت تقول أنا بصلي وصوم فقط من أجل الجنة وفقط من أجل النجاة من النار، لا فقط، لا فقط، لا، لكن إلى مع أو زيادة كذا. الثاني يقول لك انسى حكاية الجنة وانسى حكاية النار، ولو أنا أريد الجنة احرمني يا رب منها، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. بل فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. زحزح عن النار محبة لله عز وجل وادخل الجنة رغبة وشوقا إلى الله سبحانه وتعالى، إلى جانب إطاعة الأوامر. فهذا الذي يقصده ابن القيم حتى لا تخلط. طيب بس خليتها بسم. والصديق، ها الصديق يقابل عند الصوفية العارف، يعبده على الرضا والموافقة، يعني أنا أفعل كل شيء لأنه يرضيك ويواسب ما تريد، بغض النظر عن الجنة والنار أيضا، لكن أنا أفعل الذي يرضيك. يبقى الأولاني، الثاني عز اللي هو الزاهد، لا يقتصر الأمر على الخوف من النار والطمع في الجنة، بل أيضا يريد محبة الله عز وجل. الصديق زيادة، هذه أزيد من هذه، درجة التحبب والتقرب والتودد إلى الله أزيد مع وجودها من الخوف من النار والطمع في الجنة. فابن القيم بيحاول يطور لنا المفاهيم الصوفية إلى المفاهيم السنية. نعم. طيب ما هو الزاهد ده، ما هي ترك علاقة الدنيا، ما هو معنى ترك علاقة الدنيا؟ ما أنت في الدنيا عندك نعيم الله وفي الآخرة عندك نعيم الله. أنت في الدنيا، مش احنا امبارح تكلمنا على مسألة النعمة، فاكرين؟ فليس العلاق بالدنيا فقط، أنت بتترك علاقة الدنيا. وابن القيم سيذهب لك، وكله ابن القيم بيتكلم عن المفاهيم الصوفية. المفهوم الصوفي المريد بيترك علاقة الدنيا ولا بيترك علاقة الآخرة؟ علاقة الآخرة اللي هي عدم الخوف من النار وعدم الطمع في الجنة، ابن القيم بيربطك بها. أما العلاقة بالدنيا، هو أصلا العلاقة بالدنيا للعابد وللزاهد وللصديق يتعلق بما يقيمه في الدنيا، بما يسيره، يعني بيأكل من الطعام حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، قال حسب الزاهد؟ لا. فعلائق الدنيا المطلوبة على الحد الواجب منها هذا مطلوب، لكن أيضا علائق الأخيرة مطلوبة جدا جدا مع التقرب والتحبب والتودد إليه سبحانه عز وجل. قال والصديق يعبد على الرضا والموافقة، إن أراه أخذ الدنيا أخذها وإن أراه تركها تركها. الصديق لو ربنا جل فتح عليه اقبل الدنيا لتستخدمها في طاعتي يقبله، مثل عثمان، مثل عثمان. وهل مثل عمر بن الخطاب؟ أجيب، ها الدنيا، الدنيا، أيوة، مش الملك ده من الدنيا؟ رفض أن يكون أمير المؤمنين، أيوة رفض. لا، يبقى هنا ربنا أراه، ما هو الملك ده مثل المال من أمور الدنيا، ربنا أراه شيء في الدنيا خذه فيأخذه ليستخدمه في الطاعة. أبو بكر الصديق وهو أزهد من عمر، لما أراه الله عز وجل أن يملك الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أخذها ولا لا؟ يبقى لما بيوريك شيء في الدنيا أنت أخذه تأخذه، ويوريك تركه فتتركه. فهنا وإذا لم ترى أنت والرسول صلى الله عليه وسلم موجود، ورأى لك الرسول صلى الله عليه وسلم فقد رأى لك الله. ولذا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه لما طلب شيء من الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم نهاه، قال له أنت لا تصلح، الإمارة لا لك، أنت ليس لك الإمارة. إذن هذا من الله أراه تركها فتركها، الله أراه تركها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنت في الدنيا لابد أن تأخذ شيئا، إما منصبا أما أي مكانة. فإذا أراك الله شيئا في الدنيا أن تأخذه فخذه، وإذا أراك تركه فاتركه. فالصحابة أجمعون أخذوا من الدنيا ما أراهم الله أخذها، وتركوا من الدنيا ما أراهم الله تركها. ولذا ما رأينا أبو بكر الصديق ينقص عن الخلافة، وما قال لا أريد، وما قال عمر رضي الله عنه لا أريد ولا أقبل ترشيح أبو بكر الصديق لي بعده. أبو بكر قال الخليفة من بعد عمر، سمعنا وطعنا بمفهوم عمر. والستة اللي اختارهم عمر رضي الله عنه كانوا يعلمون ثلاثة منهم، وأنه في ثلاثة أفضل منهم، فاختاروا هؤلاء الثلاثة. وعبد الرحمن بن عوف من ضمن الثلاثة، يعلم أن كل من عثمان وعلي أفضل منه، فهنا أراه الله ترك الخلافة فتركه. فهم في أمور الدنيا يأخذون، إذا كانت جاها أو مالا أو يأخذونه، ولكن يأخذونه لأن الله يبين لهم أن أخذه شيء طيب فيأخذه، أو يبين أن أخذه شيء سيء فيتركه. علي بن أبي طالب عنه كان زاهدا عجيب جدا، وكان يدخل على خزائن في الكوفة يقول يا دنيا غري غيري، ويأمر الخازن أنه لا يبقى فيها شيء، وزع كله. طيب، لكنه لم يترك الخلافة، والخوارج طلب منه ترك الخلافة لم يتركها، ومعاوية بن أبي سفيان طلب منه ترك الخلافة، إما أن تقتص إما ترك الخلافة، فلم يترك، لأنه هو يرى أن هذا من الدنيا التي أراه الله أخذ ولا ترك. طيب، والنساء أراه الله أن يأخذ ولا لا يأخذ؟ عنده كم زوج علي بن أبي طالب؟ عنده 3 غير 19 سرية. عارفين السرية؟ عندنا جارية وعندنا محظية وعندنا سرية. الجارية يكون عندك جارية خلاص، سواء تحبها ولا تحبه. محظية عندك جارية بتحبها، سرية عندك جارية تكسر من التمتع بها، فعنده 19 سرية. طيب ابن تيمية أراه الله عز وجل الميل إلى النساء؟ طب أراه الله الميل إلى العلم؟ والميل إلى نشر العلم؟ هكذا. فإذا الصحابة رضي الله عليهم إذا أراهم الله شيئا من الدنيا خيرا أن يأخذوه أخذوه، وإذا أروه وإذا أراهم شيئا أن يتركوه فهم يتركونه. والدنيا أنواع وأشكال، صح ولا؟ ولا أحد منكم زاهد في كل الدنيا. لو واحد قال أنا زاهد في الدنيا كلها أقول له كذاب، صح؟ ماشي. طيب، إذا الصديق هو الذي يأخذ من الدنيا إذا أراه الله أخذها، ويترك من الدنيا إذا أراه الله تركها. وليس كل ما يطمع في شيء يأخذه حتى لو كان حلال، الصديق لا يأخذ كل حلال، الصديق يأخذ الحلال الذي يمكنه الله عز وجل به من طاعة، ولكن يقول هذا مباح أخذه؟ لا، ليس هكذا، ليس هكذا. طيب، إذا ابن القيم قسم المؤمنين إلى ثلاثة، عابد وزاهد وصديق، وهذا أولى من التقسيم السخيف، عابد ومريد وعابد. ماشي. قال إذا كان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في جانب فاحذر أن تكون في الجانب الآخر، يعني معناه أطيع الله وأطيع الرسول، اللي هو ما يشاقق الرسول بعد ما تبين، فإن ذلك يفضي إلى المشاقة والمحادة. إذا هو الله ورسوله في جانب وانت في جانب، خلاص إن الذين يحادون الله ورسوله، وإذا كان في جانب يبقى إن الذين ومن يشاق الرسول بعد ما تبين له، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. قال فإن المشاقة، وهذا أصلها ومنه اشتقاق، فإن المشاقة أن يكون في شق ومن يخالف في شق آخر، والمحادة أن تكون في حد ويكون هو في حد آخر. ولا تستسهل هذا، إياك أن تستسهل أنك تبعد لحظة عما أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إياك، فإن مبادئه تجر إلى غايته. مبادئه يعني واحد يقول التسبيح شيء طيب، فأنا خلاص أحضر لنفسي كل يوم بالليل 1000 تسبيح و1000 حمدلة و1000 تكبيرة كل يوم، سبحان الله 1000 مرة، الحمد لله 1000 مرة، الله أكبر 1000 مرة. دي مبادئ الانحراف، هذه مبادئ الانحراف. أنت الآن بتحدد تحديد حدده الله ورسوله؟ لا، أنت بتحدد تحديد تاني خالص. إن شاء الله في يوم ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم القادم احنا سنقرأ كتب من السيرة وسندرس مع بعض كذا وكذا. أنت الآن تحدد الله ورسوله، تحدد الله ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج زكاة الفطر طعاما والصحابة أخرجوها طعاما، وحتى الذين قالوا بأنها يجوز أن تخرج مالا قاسوها على الطعام. يعني أبو حنيفة في رأي المرجوح عنده هو عنده الأفضل الطعام، الأفضل الطعام ويجوز مالا قياسا على، وهم الآن اللي بيفتوا بأن لابد من المال نقول له أنتوا حددتوا الزكاة كام السنة دي، يقول لك 13 جنيه الأزهر والموقف. جبت منين 13 جنيه يا أستاذ؟ قال لك الثمن 2 كيلو مكرونة. طب بتمنع المكرونة ليه؟ ده أنت بتقيس عليه. طب بتمنعها ليه؟ حاجة عجيبة جدا. فكل ما إنسان يتخذ شيئا مبدئيا فيه مخالفة لله ورسوله سينتهي للغاية المخالفة التامة إلى الله ورسوله دائما. طيب قال فإن مبادئه تجر إلى غايته وقليله يدعو إلى كثيره، وكن في الجانب الذي فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الناس كلهم في الجانب الآخر، حتى لو كانوا علماء، حتى لو كانوا كبار العلماء. فيقول لك الكبار العلماء بيصلوا أكثر من 11، الرسول صلى كام؟ صلى 11. يقول لك بس الشيخ بيقول أكثر، الرسول قال كام؟ 11. طيب أنت أنا بصلي 11 بس في الحرم بيصلوا أكثر، الرسول صلى في الحرم، الحرم النبوي صح، وأتباعه صلوا في الحرم المكي صلوا 11. أنت عاوزني أتبع أنه حرم؟ الحرم اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولا الحرم اللي فيه الناس الآن؟ أنه حرم اللي أتبعه أنا واجب عليا؟ فكل ما تكلمهم في التهجد، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يا عم دي آية نزلت سورة الإسراء ليس لها علاقة بشهر رمضان ولا فرض شهر رمضان، دي قبل فرض رمضان بسبع سنين، أنت بتحتج بها ليه؟ فما في. فكل ما يجيب لك دليل تجد هذه مبادئ التي تؤدي إلى الغاية، تؤدي إلى الغاية. طيب قال وكن في الجانب الذي فيه الله ورسوله وإن كان الناس كلهم في الجانب الآخر، فإن لذلك عواقب هي أحمد العواقب. أحمد العواقب أنك تكون في جانب من؟ الله ورسوله، وأفضلها. وليس للعبد شيء أنفع من ذلك في دنياه قبل آخرته. اللي ينفعك في الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم، وينفعك فين؟ نعم. وأكثر الخلق إنما يكونون في الجانب الآخر، ولا سيما إذا قويت الرغبة والرهبة. أكثر الناس الآن مخالفون أم متبعون؟ كل مخالفين ستجد يخالف إما رغبة وإما رهبة، يا إما اعتصاد الوظيفة، يا إما محاولة إرضاء أكثر الناس، يا إما محاولة مكاسب، يا إما خايف يجهر بالحق يعادوه يفصلوه. فالناس بتتبع مخالفة أمر الله وأمر رسوله رغبة أو رغبة ورهبة في الدنيا. فهناك لا تجد أحدا في الجانب الذي فيه الله ورسوله، بل يعده الناس ناقص العقل سيئ الاختيار. كل الناس يقول لك بتطلع طعام يعتبره سيئ الاختيار وناقص العقل. الفقير والفقير محتاج طعام، ما الفقير محتاج ايه؟ كم ليس يحتاج طعام كيف يكون فقيرا؟ يقول لك محتاج يجيب هدوم وكوتشي، هدوم وكوتشي سجاير. يا عم حاجة الطعام هي اولى الحاجات، اهم الحاجات هي. طيب قال وربما نسبوه للجنون كما نسب الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم الى الجنون، وذلك من مواريث اعداء الرسل فانهم نسبوهم الى الجنون. كل الرسل ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى يحين. لما كانوا في شق وجانب الناس في شق وجانب اخر، ولكن من وطن نفسه على ذلك فإنه يحتاج إلى علم راسخ. لن تستطيع الثبات على السنة إلا بعلم راسخ. تقول له الدليل، ما هو هيجي يشككك وانت اللي كي ترد عليه بدك تجيب له دليل على طول. انت لو تعلم، انت لولا تعلم حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان على ولا غيره على 11 ركعة، هتعرف ترد عليهم؟ لما يقول لك صلاة الليل مثنى مثنى تعرف ترد؟ مش هتعرف، لازم تكون عندك دليل الرد عليه. يكون يقينا له لا ريب عنده فيه، تحتاج الى علم راسخ مع اليقين، والى صبر تام على معاداة من عاداه، ولومة من لامه، ولا يتم له ذلك الا برغبة قوية في الله والدار الاخرة. لازم طمع في الله هو يخليك تثبت على الحق، بحيث تكون الآخرة أحب إليه من الدنيا وآثر عنده منها، ويكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهم. يعني واحد من الدعاء قال للناس يا جماعة، يعني طلعوا بها في التلفزيون، هو استدرج لدن، يا جماعة أنتوا بتغنوا وتقولوا مصر يا أحلى اسم في الوجود. فيا جماعة كلمة مصر ليست أحلى اسم في الوجود، أحلى اسم في الوجود والله هو ده أحلى اسم في الوجود. وبتقولوا نعيش لمصر ونموت لمصر، نحن نعيش لله ونموت لله، الذي تقوله غلط. كلامه صح ولا غلط؟ صح جدا. جابوه في التلفزيون شووه، كل علماء الرسميين أصحاب الرغبة والرهبة، أنت بتعرفش الوطنية هي الدين؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مكة أنك أحب أرض الله إلى الله؟ إيه علاقة الدب ده؟ إيه علاقة الدب ده؟ ما علاقة الدب ده؟ يعني اسم مصر مش حلو؟ قال له أنا قلت كده، أنا بقول اسم الله أحلى. يقول له يا جد أنت ليه بقى تكره مصر؟ ما عندكش وطنية، فاضل شوية بلغوا عنه، ده خاين. مصر اسم، هو حد عارف اسم مصر يعني إيه؟ والله ما تعرفوا اسم مصر يعني إيه؟ ايه هو ده؟ لكن احب احلى اسم في الوجود لاي عاقل، عاقل ما بتكلمش على مؤمن، عاقل العاقل احب اسمه احلى اسم في الوجود هو ايه؟ ده اسهل اسم، ولا يحتاج شيء ولا نبرات ولا حاجه، الله، ولا في ضم شفتين، ولا ما في، اسم سهل جدا وجميل جدا. احلى اسم في الوجود الله، نعم، والرحمن، وكل اسماء الله. طب كيف لو تم هقول لك احلى اسم في الوجود ليبيا؟ ايه يا سعد يقول لك بني وليد، الله يا اخوانا، واحلى اسم في الوجود طرابلس، طرابلس ايه وتونس يا جماعه، احلى اسم في الوجود اسم الله سبحانه جل وعلا. لكن اهل الرغبه والرهبه في الدنيا ومنها هم اللي بيشغلوا شووه، جلسوا ساعتين، فضل في الاخر قلت خلاص هيروح على اللمان وممكن يشنق. الله المستعان. قال وليس شيء أصعب على الإنسان من ذلك في مبادئ الأمر، فأول أمر التسارات على السنة صعب، فإن نفسه وهواه وطبعه وشيطانه وإخوانه ومعاشريه من ذلك الجانب يدعونه إلى العاجل، فإذا خالفهم تصدوا لحربه، إما أن ينصر الدنيا وإما أن يحاربوا، إما أن ينصر الدنيا وإما أن يحاربوا على طول. فإن صبر وثبت جاءه العون من الله، وصار ذلك الصعب سهلا. في إمام بيصلي في مسجد قريب ميتين ثلاثة وهم بيقعد نص ساعة الصلاة كلها، وقال له خلاص فاضل يومين، هانت 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 ايه هي اللي هاني دي سنة نصليش، شغلنا وخلينا الإمام بتاعنا تاخدوه ويقعد يضيع لنا ليه، يقول له هانت كلها يومين وهانت خلاص، ويقول له انت بس برضو انت صحيح ما بتطولش، بس في التشهد بتطول. لا اله الا الله. فاذا خالفهم تصدوا لحربه، فان صبر وثبت جاءه العون من الله، وصار ذلك الصعب سهلا، وذلك الالم في مقاومه اهل الباطل لذه، فان الرب شكور ومن اسماء الله، فلا بد ان يذيقه لذه تحيزه الى الله والى رسوله. كل ما تثبت على المنهج تجد لذه عندك، لذه عظيمه، ربنا هو اللي يزغ اياه، ويريه كرامه ذلك، فيشتد به سروره وغبطته، ويبتهج به قلبه، ويظفر بقوته وفرحه وسروره، ويبقى من كان محاربا له على ذلك، واللي بيحاربك تجد اما هائب واما مسالم واما مساعد واما تاب. يعني وقت الجد لو جلس معاك في جلسه حره لا يثبت امامك بالدليل ابدا، فإما يسلمك إما يهرب منك إما يتركك طالما لا يقبل على حربك. قال ويقوى جنده ويضعف جند العدو، ولا تستصعب مخالفة الناس، إحنا معظمنا بيجاملهم لأن يستصعب مخالفتهم، والتحيز إلى الله ورسوله ولو كنت وحدك، مثل إبراهيم عليه السلام ماشي في العالم وحده يدعو الناس إلى عبادة الواحد ولا أحد معاه، فين عبال ما لا ساره وتجوزها موحده معاه، ولكن امراه لا تخلط لا تسند يعني، فين فامن له لوط فهو سيد الموحدين، صلى الله عليه وسلم قال فإن الله معك وأنت بعينه، ما معنى بعينه؟ حفظه وكلاءته يعني حمايته وحفظه، وإنما امتحن يقينك وصبرك، وأعظم الأعوان لك على هذا بعد عون الله التجرد من الطمع والفزع، من الطمع في ما عند الناس والخوف منهم، فمتى تجردت منهما هان عليك التحيز إلى الله ورسوله وكنت دائما في الجانب الذي فيه الله ورسوله. أما متى قام بك الطمع والفزع إذا أردت تراضيهم أو خايف منهم فلا تطمع في هذا الأمر، يعني لا تطمع في تأييد الله لك ولا تحدث نفسك به. فإن قلت فبأي شيء أستعين على التجرد من الطمع والفزع، قلت بالتوحيد والتوكل والثقة بالله وعلمك بأنه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو. الحسنات هنا يعني متاع الدنيا، والتوفيق إلى الطاعة، ولا يذهب بالسيئات يعني بالابتلاءات والمشاكل والمصائب، وأن الأمر كله ليس لأحد مع الله شيء، أمر كله لله وليس لأحد مع الله شيء. هذا كلام عظيم للقيم، ولكن الوقت هو ضيق، فإحنا إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله نستفيد في الشرح. من الآن بنشرح هذا شرح موجز، وليس هذا يعني مدحا للشرح ولا للشارح، ولكن لبيان أن حق ابن القيم أكبر من هذا، فنحن لا نوفيه حقه. بارك الله فيك. من لو صليت ما كنتش هدعه. لا انا خليت سين ابننا الحبيب وربنا يكرمه. لا لا فيش حاجه ان شاء الله، بكره ان شاء الله نصلي وندعو. ما يقدرش، ما انت اللي بوظت في العمر، انت اللي بوظت. تعال والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال فصل: الرضا بتدبير الله. أنت ممكن تحذف كلمة التدبير وتضع بدلا منها الربوبية، لأن ربوبية الله الخلق والملك والتدبير، فهو خلق فملك فظهر لنا تدبيره، فهو يدبر في ملكه الذي خلق. فالتدبير أعظم علامات وخصائص الربوبية، ربنا هو الرب وهو الإله. الربوبية خلق وملك وتدبير، الخلق مخلوقات والملك هو الذي خلقها فيملكها، الذي التعامل بيننا وبين المخلوقات جميعا بما فيها نحن هو ايه؟ تدبير. نحن نتعامل مع السماء، مع الأرض، مع الهواء، مع الرياح، مع المياه، مع التربة، مع الحيوانات، مع النباتات، مع الزروع، مع أنفسنا، كله بتدبير الله عز وجل. فالتدبير هو ظهور ربوبية الله عز وجل. ثم إن هذا التدبير كله حكمة، تظهر حكمة الله جلية في تدبيره، تظهر حكمة الله الجلية في تدبيره. تدبير عجيب، ما هذا النظام اللي في الكون الذي لا يختل أبدا، نظام لا يختل أبدا، وتحكم كامل تام في كل ذرة في العالم. تدبير عجيب، هذا شجر، هذا زرع، هذا حيوان، هذا نبات، هذه رياح، هذه سحب، تدبير عظيم جدا. والناس تحيا وتموت وتولد وتذهب وتتقاتل وتتصارع وتتحاب وتتزوج وتتشاجر، كل شيء في تدبير الله عز وجل. قال طيب طالما أن الله له التدبير في هذا العالم كله، كل هذا العالم بما فيه نحن أجزاء من هذا العالم، فماذا المطلوب؟ المطلوب أن نستسلم لتدبير الله. إذن الرضا بتدبير الله مع الإيمان بأن كله حكمة سبحانه عز وجل، وأن تدبير الله عز وجل خير من تدبيرنا نحن. فيقول: من ترك الاختيار والتدبير في رجاء زيادة أو خوف نقصان أو طلب صحة أو فرار من سقم، وعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه المتفرد بالاختيار والتدبير، وأن تدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه، وأنه أعلم بمصلحته من العبد وأقدر على جلبها وتحصيلها منه، وأنصح للعبد منه لنفسه، وأرحم به منه بنفسه، وأبر به منه بنفسه. وعلم مع ذلك أنه لا يستطيع أن يتقدم بين يدي تدبيره خطوة واحدة، ولا يتأخر عن تدبيره له خطوة واحدة، فلا متقدم له بين يدي قضائه وقدره ولا متأخر، فألقى نفسه بين يديه وسلم الأمر كله إليه، وانطرح بين يديه انطراح عبد مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قال. لكي تفهم هذه المسألة، أي واحد فيكم كان أبا هو عنده الطفل سنتين ثلاث أربع سنين، الأب يسيطر على هذا الطفل سيطرة تامة ويخضعه خضوعا تاما لتدبير الأب. لماذا؟ هل لو ترك الطفل لنفسه والأب قال لا أنا أقوم بالحرية، أترك الولد يختار لنفسه ما يشاء وأترك البنت تختار لنفسها ما يشاء، إذن ضيعهما. فالأب حين يدبر حال ولده أو ابنته، الأب هنا يتعامل بكل حكمة، ويظل الأب فيه شفقة ورحمة، والأم كذلك شفقة ورحمة بأولادهما دائما، حتى لما يكبر هذا الابن ولما تكبر هذه البنت، تجد الأب والأم يريد أن يتدخل في الحياة، ليس ليفسدها وإنما يريد أن يتدخل في حياة ولده، ورغم أن ولده كبر وأنجب وصار هو أبا أيضا، يريد أن يتدخل لأن له حكمة ولأن عليه وأن فيه محبة وفيه شفقة على الولد، فيريد أن يدبر له حياته لتستقيم. وتجد الأب اللي عنده بنات مثلا وزوجهم، تجد يتمنى لو تدخل في كل صغيرة وكبيرة ليضبط حياة هؤلاء، ليس يريد منهم شيء وإنما ليضبط الحياة. كل منكم من جرب الأبوة يعلمها، وهو يأطر ولده على شيء ويضرب الولد، ولما الولد يكبر ويبتدي الولد يظن في نفسه أنه يستطيع أن يدبر شؤون نفسه، تجد الأب حزين والأب يشكو، وماذا أفعل مع هذا الولد؟ ماذا أفعل معه؟ أراه يتأخر في كذا، أراه ينقص عن كذا، أراه لا يفعل كذا، وأنا به شفوق وعليه رحيم وأريد أفعل كذا معه. إذن الأب أو الوالد مع الولد شفقة ورحمة ويريد التدبير. طيب الولد لما يكون عنده والد حكيم جدا، ما المفروض عليه، ما الواجب عليه في مسألة التدبير؟ التسليم التام لولد، يا ولا يا والدي ما تراه، كل ما تراه فهو الخير، أنا أترك أمري كله لك يا والدي، دبر لي، وما أي شيء أمره به والده يفعل. وهذا دأب الأنبياء، انظروا إذا قلت لا تضرب مثالا بإسماعيل وإبراهيم في مسألة الذبح، لأن هذا الذبح كان أمرا وحيا من الله عز وجل، ولو أن إبراهيم عليه السلام لم يقل لولده إني أرى في المنام أني أذبحك، لو قال له إني أرى أو أرى من تدبيري لك أن أذبحك، كان سيقول افعل ما تؤمر أو افعل ما تحب، افعل ما تحب، لأن إسماعيل يعلم أن إبراهيم عليه السلام والد شفوق. وعلى فكرة إبراهيم ليست كلمة عربية، ليست كلمة عربية حسب اللغة العربية المستعربة، أما اللغة العربية الأصلية العاربة فإبراهيم أب رحيم، أب رحيم، أب رحيم، وهو أب رحيم فعلا، وقد أقر الله عز وجل بذلك بأن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، لأن قال وجعلنا في ذريتهما أي نوح وإبراهيم النبوة والكتاب، كل الأنبياء بعد إبراهيم من نسله، جميع الأنبياء والرسل من غير وحي. بمسألة الوحي قال إني أرى، إني يا بني إني أرى في المنام أن أذبحه فانظر ماذا ترى، من دون وحي قال لامرأة إسماعيل إذا جاء إسماعيل فقولي له يترك العتبة، يعني قولي له يطلقك. بلاغ من امرأة لزوجها أطاع الزوج من؟ والده. أطاع الزوج فطلق، أطاع الزوج والده فطلقها. طيب المرأة الأخرى لما قال لها قولي له يمسك العتبة، يعني يحتفظ بك زوجة، احتفظ بها. إذا طلق الأولى واحتفظ بالثانية، أجيبه تدبير، تدبير. يعني إسماعيل عليه السلام استسلم لتدبير إبراهيم عليه السلام استسلاما تاما. لماذا؟ حكمة، حكمة عالية، شفقة. إذا كان إبراهيم عليه السلام المخلوق فيه الحكمة العالية التي يجب على أبناء الأنبياء أن يستسلموا لها، فما بالنا بتدبير الرب. يبقى يجب أن نستسلم لتدبير الرب أعظم، أعظم مليارات المرات من استسلام إسماعيل لتدبير إبراهيم. صح ولا لا يا أخوان؟ صح ولا لا؟ هذا هو ظاهر في العالم. وعلى مر التاريخ كل أب له تدبير ورحمة، أولاده يتبعون تدبيره. وإخوة يوسف عليه السلام رأوا أن الدنيا اختلت بهم واضطربت الأمور بهم بسبب أنهم لم يتبعوا تدبير أبيهم. ولذا لما قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب منفرقة، دخلوا من أبواب منفرقة، طاعة للولد، طاعة للولد على طول. ولما فقدوا بنيامين بسبب حيلة يوسف عليه السلام، خشي الأولاد أن يرجعوا لأبيه، خشية هيبة وعلم وحكمة، وقال إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم من الله ما لا تعلمون. ولعلمهم برأفته بهم جميعا رغم ما فعلوه، وهم آذوا يعقوب أكثر مما آذوا يوسف، لأن الذي فعلوه في يوسف مكن ليوسف في الأرض، يعني إلقاء يوسف في الجب جعله يخرج من الجب ليصير ملكا عظيما جدا. لكن الأذى الأساسي كان على مين؟ على يعقوب عليه السلام. ومع ذلك يعلمون من شفقته ورحمته ما جعلهم يقولون له يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، ثقة في تدبير الأب وشفقة الأب ورحمة الأب. فإذا كان هذا، ونضرب أمثلة كثيرة جدا في التاريخ الإسلام، لكن إذا كان الإنسان له والد شفوق ومدبر وحكيم، فالولد يجب أن يستسلم لتدبير والده، فما بالون بتدبير الله عز وجل. وربنا جل يجب أن يعامل كما يعامل الآباء بل أكثر، لأن الله جل قال فاذكروا الله كذكركم أو أشد ذكر، أو أشد ذكر. فإذا نحن لابد أن نستسلم. ممكن تستسلم تدبير والدك؟ أجيب يا إخوان، لو والدك له حكمة ورأي وتدبير وعقل ورجاحة تستسلم له تماما؟ طيب ما رأيك في تدبير الرب؟ ممكن والدك يكون عنده اختلاف في التدبير، ممكن. وممكن الإنسان فيما يعني يرى أنه لو ترك أمر أبيه يكون أولى. ولذا لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولده عبد الله بن عمر طلق امرأتك، قال لا، لا أطلقها. طلقها لماذا؟ إنسانة متدينة ومصلية وطيبة، طلقها لي يعني. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم أمر وقال أطع أباك، أطع أباك عمر، فطلق، فطلقها. عمر أشفق من ابن عمر على ابن عمر، رغم أن ابن عمر من أحكم الصحابة، وفي سنة 70 قلت لك هو شيخ العالم، شيخ الصحابة، أفضل من كان يمشي على وجه الأرض في العالم كل سنة 70 هجرية هو عبد الله بن عمر. لكن عمر بن الخطاب لما قال له طلق، هو وجد أن ابنه من أهل الطاعة والتقى والحرص على الصلوات والمسارعة إلى الخيرات. لما تزوج واحدة جميلة، هو متزوج غيرها، لكن لما تزوج واحدة جميلة كان يذهب إلى الصلاة في أول وقتها، وكان يذهب قبل ذلك، ومجرد ما ينتهي من الصلاة في المسجد يرجع لها مباشرة. فلم يعجب هذا عمر، مع أنه لم يقص، عبد الله بن عمر لم يقص، يذهب إلى الصلاة في أول وقتها ويدرك تكبيرة الإحرام، وأول ما يسلم الإمام هو الرسول صلى الله عليه وسلم ينصرف عبد الله بن عمر إلى زوجته الجميلة. ما العيب في هذا أخوان؟ لكن عمر يريد لولده أن يكون من السابقين الأولين، فأمره بالطلاق، خلاص أطلق، أطلق. فطلقها من دون أن ينتظر القواعد الشرعية الطلاق، وهو أن ينتظر الرجل حتى تحيض المرأة حيضة ثم تطهر ثم يطلق. عبد الله بن عمرو بن العاص على العكس، متزوج إنسانة متدينة وجميلة وتركها خالص. أنت متزوج واحدة جميلة وواحدة صحابية ومتدينة ومؤمنة وتقية، سيبها بالنهار حضرته صايم، سيبها بالليل قائم، ده عكس. فعمر بن العاص لم يعجبه، شوف هذا لم يعجبه التعلق بالمرأة، وهذا لم يعجبه الانصراف عن المرأة. فاشتكاه عمر بن العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلم عبد الله بن عمرو بن العاص ومن أفاضل الصحابة، علمه أنه لابد أن يعطي حق امرأته، إن لأهلك عليك. هؤلاء الآباء الصحابة هل يوجد آباء أفضل منهم؟ التدبير تدبير قوي ومتين وسليم، والأولاد يجب أن يستسلموا لهذا التدبير، مع أن الأولاد أيضا صحابة وأفاضل، فما بالون بتدبير الرحيم الكريم الذي لا يأتي شيء من أقواله أو أفعاله سبحانه باطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن يجب علينا، ده أنا ممكن أنصحك أقول لك اسمع كلام والدك وأطع أباك، واسمع كلام الكبار عندك في العيلة، واسمع كلام جارك الكبير، عمك الكبير، اسمع شيخك، اسمع كلام، ما بالك لما أقول لك استسلم لتدبير الرب عز وجل. فأنت تستسلم لماذا؟ تعلم أن الله على كل شيء قدير، وتعلم أنه المتفرد بالاختيار والتدبير، وتعلم أن تدبيره لك أنت العبد، أنا العبد وأنت العبد، أن تدبيره لك أيها العبد أفضل من تدبيرك أنت لنفسك، أفضل من تدبيرك أنت لنفسك، وأعلم بمصلحتك منك سبحانه عز وجل، وأبر به منه. يعني أنت ترحم نفسك، ربنا أرحم بك من نفسك، أنت تبر نفسك، الله بر رحيم بك أكثر منك، أكثر منك سبحانه عز وجل، وهو أنصح لك منك سبحانه عز وجل، وأرحم بك منك. وتعلم أيضا أنت تستسلم لهذا صح، لكن كمان في نقطة، نقطة الذكاء الأولى، نقطة الطاعة والخشوع والخضوع واليقين بتدبير الله عز وجل. لماذا تخضع لتدبير الله؟ تدبيره أحسن من تدبيري. لماذا تخضع لتدبير الله؟ لأنه أعلم بمصلحتي مني وأرحم بي مني وأنصح بي مني. النقطة الأخرى الذكية، أستسلم لماذا؟ لأن تدبيره ساري ساري، عجبني لم يعجبني تدبيره ساري. واخد بالك من هذه النقطة؟ النقطة الأولى نقطة اختيارية منك، النقطة الثانية تؤمن أنك أصلا لا تستطيع أن تختار تدبيرا آخر، لأنه ما كتب عليك سيكون، كتب عليك شيء لا لابد يحدث. يبقى خليها بقى منك استسلام، بدل ما هي جاية خليها استسلام أصلا لكي تأخذ عليه الأجر والثواب. التدبير ساري ساري. يبقى الأولى إيمان والثانية إسلام. الأولى إيمان أن أنت مختار تختار تدبير الله، والثانية إسلام أنك أصلا أنت لو لم تختار أنت مقهور. أنت تدبير الله ساري ساري. فخليك أولا مؤمنا، ثانيا خليك زكيا. واضحة؟ الإسلام هو الاستسلام. فلابد في الأولى إيمان، إنك أنت تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأن تدبيره لك أفضل، فأنت كده مختار تدبير الله. الأمر الثاني تقول طب لو لم أختر تدبير الله سيسر تدبير الله علي، ماشي علي. لو مكتوب لك إنك تموت بعد 70 سنة تقول لا أنا أريد أموت قبل ذلك، لا تستطيع خروج عن تدبير الله لا يمكن. إذا نرضى بالتدبير لأنه أعظم، ثم نرضى بالتدبير لأنه لا يمكن الخروج منه أصلا، لا يمكن أصلا الخروج منه. فابن القيم بيناقشك في النقطة، لماذا طب لما هو التدبير لازم واجب واجب وساري ساري، لماذا تقول لي في الأول خليك على يقين وأرحم بك وأنصح؟ لماذا؟ ما أنا خاضع لتدبير الله، خاضع لتدبير الله، حاشاه أن يكون غير نصح وغير رحمة وغير حاشا سبحانه. لكن لماذا ابن القيم يتكلم عن إني خليني أنا مختار تدبير الله؟ اختار تدبير الله، ما أنا حتى لو لم أختاره، ها يعني أنت مثلا اخترت مصري تقول أنا راضي بإني مصر، حتى لو مش راضي هتعمل إيه؟ فلماذا يتكلم ابن القيم عن الاختيار وأنت ليس لك الاختيار؟ يتكلم ردا على الجبرية في الأول وردا على القدرية في الثاني. ما هو ابن القيم مشغول بالرد على أولئك المجرمين اللي علموا شيخ الإسلام الرد على أهل البدع والباطل، فهو يتكلم عن اختيارك تدبير الله لتتيقن أنك عندك اختيار وإن إرادك إن إرادتك موجودة، ويتكلم عن الثانية لتعلم أنك لست قدريا معتزليا بل هناك إرادة الله فوق إرادتك. إذن ابن القيم هنا بيتكلم عن إيه؟ عن القدر. التدبير ده قدر ولا لا؟ عن القدر. فهمنا يا إخوان؟ عشان ما تقولش الفقرة الثانية إيه لازمة الفقرة الأولى؟ طالما الفقرة الأولى أنا أختار، تيجي في الفقرة الثانية أنت مالكش اختيار أصلا، ده أنت ملزم ملزم. فلكي أعلم إني حسب الأولى أنا لست مجبرا، لست مسيرا، حسب الثانية لست قدريا، لست مخيرا، فأنا لا مسير ولا مخير، أنا ميف. عرفت لماذا ابن القيم؟ لو لم تفهم انت لو لم تفهم هذا السر ستعتقد ان هذا تناقض من ابن القيم، ستظن ان هذا تناقض من ابن القيم. لذا الذي لا يدرس التوحيد ما يصلح يقرا في ابن القيم. هو ما كانش التدبير الشرعي، هو بيتكلم عن التدبيرات العاديه. التدبير الشرعي ده ملزم فيه لانه اما طائع واما عاصي، والتدبير الكوني انا لازم اختار. لا ما انت في ناس مش راضي، اشمعنى انا كذا، واشمعنى انا اللي مريض وغيري مش مريض، واشمعنى انا اللي فقير وغيري اللي غني، واشمعنى انا كذا. الناس كلها ناقمة، انت فاكر الناس راضية؟ وهم السيران الذين خرجوا في الثورة، ما الثورة من الثور، كل اللي خرجوا بالثورات هؤلاء راضين بتدبير الله الكوني ولا راضين بتدبير الله الشرعي؟ مش راضين بتدبير الكوني. لو كلمته عن شغلك ابو ماهر عام، انا بصلي واصوم حاضر، ربنا امرني بالصلاه اصلي واصوم اصوم، لكن الاحوال دي لان انا غير راضي عنها والظلم لا ارضاه، هيا نخرج كلمه حق في ميدان التحرير. مش هي كده؟ ده رضا بالتدبير انهو ده اعتراض على التدبير ده. انا قلت ارضى بواحد بس يعني ده بخالفني في الان. إذن هو الآن الغالب في الناس عدم الرضا بالتدبير الكوني، وعدم الرضا بالتدبير الكوني يؤدي إلى الكفر، أما عدم الرضا بالتدبير الشرعي يؤدي إلى المعصية. فالكلام ابن القيم بيرد على القدرية وعلى الجبرية، وهذا قصده الرد على الاثنين. وابن القيم مشغول بالقدر ولم يتكلم قبله ولا بعده في القدر مثله. أفضل على مر التاريخ أفضل من تكلم في القدر هو ابن القيم، أفضل من شيخ الإسلام، أفضل من تكلم في القدر رائعته. عسى ربنا يدينا العمر ندرسها معا، شفاء العلي، هذه رائعة ابن القيم، رائعة القدر. كل اللي تكلموا في القدر بعد ذلك عالى على شفاء العلي، عالى على كتاب شفاء العلي. وفي طريق الهجرتين هو بيتكلم في القدر بطريقة مذهلة. فابن القيم مشغول بمسألة القدر للرد على القدرية بفرعيهما، القدرية فرعان، المعتزلة والجبرية، صح؟ طيب قال، فإذا تقدير الله لي هو أرحم بي وأعلم بي وأنصح لي، فأنا كل شيء أرضى. طيب حصل شيء لولدك، تقول تدبير الله، الحمد لله الحمد لله. حصل ضع مالك، الحمد لله، هو دبر ان مالي يضيع واتحول من شخص غني اعطي الى شخص فقير اطلب، لا بأس لا بأس. يريد سبحانه وتعالى ان يذلني، نعم سأذل له، لا بأس. كنت صحيحا وقويا اصابني المرض، لا بأس، الحمد لله. تدبيره اعظم من تدبيري، لعلي لو بقيت على صحتي لطغيت، ولعلي لو بقيت على قوتي لاعتديت، فهو ابتلاني لاضعف لاذل له، فله الحمد. فهذا الانطراح بين يدي الله عز وجل. قال ولذا قال ولا لا, لا يتقدم ولا يتأخر عن تدبيره له خطوة واحدة، فلا متقدم له بين يدي، حط خط بين يدي ايش، اقرأوا كده اللي معاك كتاب، قضائه وقدره بعدها بعد، فلا متقدم له بين يدي قضائه وقدره ولا متأخر. مشغول بابن القيم مسألة القضاء والقدر، ماشي. فألقى نفسه بين يديه وسلم الأمر كله إليه، وانطرح بين يديه انطراح عبد مملوك ضعيف بين يدي مليك عزيز قاهر. وشوف الرضا بالأشياء الكونية يدل على إيمان العبد. ولو واحد قال لك ربنا عز وجل أصابني بمرض خطير جدا جدا جدا، الحمد لله أنا أحمده، له الحمد سبحانه، لعلي في هذا المرض الشديد جدا لعلي يقبل، يعني ينظر إلى ضعفي سبحانه ويرحمني، أنت ستقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، صح ولا لا؟ بينما لو واحد قال الصلاة العشاء مكتوبة علينا الله نصلي، ثم يقول لك لا شكر على وجه، صح؟ وتتضرب لو أنت في بلد مسلمة وتأخرت عن الصلاة الضرب ومحلك يغلق وكل شيء. لكن الرضا بالأقدار اللي هي المصائب، هذا هو بيان الإيمان كله فيها، الإيمان كله بيانه فيها، عشان كده قلت لك الإيمان والإسلام. طيب قال: وليس للعبد التصرف فيه بوجه من الوجوه، ما عندنا أي تصرف خالص، فاستراح حينئذ من الهموم المشكلات التي قد تحدث في المستقبل، والغموم الموجودة الحالية عمال تتألم ومغموم، والكربات، والنبي صلى الله عليه وسلم يطرح خميصة على وجهه وإذا طرحها اغتم بها فيكشفها صلى الله عليه وسلم، ده غم حاضر. طيب قال: الهموم والغموم والأنكاد أيضا للحاضر، والحسرات على ما فات. فالرضا بقضاء الله عز وجل ينجينا من الهموم والغموم والأنكاد والحسرات، يعني ينجينا من آلام الماضي ومن هموم المستقبل ومن آلام الحاضر. قال: وحمل كله وحوائجه ومصالحه، أو حمل كله وحوائجه ومصالحه من لا يبالي بحملها ولا يسقله ولا يكترث بها فتولاها دونه، زي ما يقول المصريون مثل طيب: ارمي حمولك على الله. يعني ارمي حمولك على الله، اترك الهم، الله سبحانه وتعالى سيدبره، اعمل ايه انا بعد بكرة مطلوب مني كذا كذا، اروح فين واجي منين يا عم، هذه ارمي حمولك على الله، افعل ما تستطيع واترك الامر كما يأتي، تقتل تدخل السجن، قدر ساري. قال: فالله عز وجل لا يسقل شيء ولا يكترس بها فتولاها دونه، وأراه لطفه وبره ورحمته وإحسانه فيها من غير تعب من العبد ولا نصب ولا اهتمام منه، لأنه قد صرف اهتمامه كله إليه، فهمك كله لله، اصرف كل همك لله سبحانه عز وجل، وجعله وحده همه، همي الله. ما معنى همي الله؟ مهموم بما أؤديه من واجبات لحق الله، فأنا مهموم ماذا أفعل غدا ليحبني الله، ماذا أفعل غدا لأحقق خوفي ورجائي من الله سبحانه وتعالى، فهذا الهم هو هلم بالله، هم مزيد الطاعة ومزيد الصبر والشكر. قال: فصرف عنه اهتمامه بحوائجه ومصالح دنياه وفرغ قلبه منها. وهذه مسألة ليست فينا، نحن عندنا ضعف شديد جدا وتعلق بالدنيا شديد جدا، هذه لكبار المتوكلين وخلص المتوكلين، خلص المتوكلين واثق ان الله سيدبر الامر، فلا يحمل الهم الشديد لامور الدنيا، بينما احنا لا نستطيع التخلص من الدنيا. يعني لو عليك مثلا دين مطلوب تسدده بعد الغد، انت مهموم هما شديدا جدا، لا مانع، ولكن اين التوكل؟ التوكل مع محاولة أخذ أسباب لرد الدين، لكن مسألة اليقين وكثرة الدعاء بالله والثقة به أنه فجأة ستنفرج ويشدد بعد غضب، هذه ليست موجودة فينا، نحن من أهل الغفلة، نسأل الله العفو والعافية. قال: وهذا الشخص الذي فرغ قلبه لله، ما أطيب عيشه وما أنعم قلبه وما أعظم سروره وفرحه، هو واثق في الله ولا يخاف من حاجة خالص، ايه اللي هيحصل؟ ما الذي سيحدث؟ تقتلون غدا؟ ما احنا سنقتل، ما احنا ميتين، سيحدث ماذا؟ اي شيء يحدث هو مكتوب وبقدر الله عز وجل وسيكون خير. قال: وان ابى الا تدبيره لنفسه واختياره لها واهتمامه بحظه دون حق ربه خلاه وما اختاره إذا ترك التوكل على الله وقال أنا لابد أن أنشغل بالأسباب وأترك مسألة الدعاء مع أنها من الأسباب العظمى في هنا يترك الله عز وجل دبر أنت أروح لعم أجيب منه وأخذ من جيراني شيء وبيع مش الأنتريه وأحاول أدبر ولا يقول يا رب فرجها يا رب أعنا يا رب كذا فإذا اعتمد على نفسه خلاه وتدبيره لنفسه. قال فحضره الهم والغم والحسد والحزن والنكد والخوف والتعب وكسف البال أو كسف البال يعني الضيق الشديد جدا وسوء الحال فلا قلب يصفو ولا عمل يزكو ولا أمل يحصل. قلبه غير صافي مهموم بالمشكلة يصلي تايه لا يدري صلاة تايه عن ذكر الله عز وجل هو عمال فقط يتألم ويقلق مما سيكون من دون أي سبب يتخذه. قال ولا أمل يحصل ولا راحة يفوز بها ولا لذة يهنأ به. يقول لك لا حاسب بطعم أكل ولا طعم شرب ولا أي شيء في ماذا يقول لك ما بكرة المسألة الفلانية لا يشعر بأي لذة بل قد حيل بينه وبين مسرته وفرحه وقرة عينه فهو يكدح في الدنيا كدح الوحش ولا يظفر منها بأمل ويا مناس تجري جري الوحوش في هذه الدنيا ولا يظفرون منها بأمل ولا يتزود منها لمعاد. وهذا هو احتفاظ بالزاد الدائم. الزاد الدائم الذي لا ينفذ هو الزاد التقوى فاتقوني والأول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والله سبحانه قد أمر العبد بأمر وضمن له ضمانا فإن قام بأمره بالنصح والصدق والإخلاص والاجتهاد قام الله سبحانه بما ضمنه رزقك مضمون لست أنت لست ضمن هو ضمن. وإذا ما رأينا مخلوقا لا يرزق ما رأينا هات لي كده مخلوق لم يرزق ما في لابد من رزق يشمل كل المخلوقات هو خلقها فرزقها لأن رزقه من خلقه ولا من ملكه ولا من تدبيره من تدبيره من تدبيره من تدبيره الرزق من التدبير الرزق من التدبير. ولذا يتفاوت الرزق من شيء إلى شيء ومن أرض إلى أرض. في أرض تفوز بماء كثير ومطر وتكون خصبة وأرض لا تفوز بشيء وإنسان يفوز بمال ولا يفوز. فالرزق من التدبير. قال فإذا أنت قمت بأمر الله مع الإخلاص لله وكثرة الدعاء حقق لك المضمون. وما المضمون؟ الرزق. نعم الأول في الدنيا الرزق والكفاية والنصر وقضاء الحوائج. فإنه سبحانه ضمن الرزق لمن عبده وضمن النصر لمن توكل عليه واستنصر به. والدليل إن تنصر الله ينصرك ويثبت أقدامكم وقوله إن ينصركم الله فلا غالب لكم. والكفاية لمن كان هو همه ومراده. إذا أنت خليت ربنا هو الهم والمراد كفاك الأمور الأخرى التي في الدنيا. وكفاك المغفرة أو كفى المغفرة لمن استغفره وقضاء الحوائج لمن صدقه في طلبها ووثق بها وقوي رجاؤه وطمعه في فضله وجوده. ولذا انظر البيت محاصر كله بيت الرسول صلى الله عليه وسلم محاصر من 40 فارس وكلهم واثقين انهم يقتلون بدون اي شيء لان من قبائل شتى ودم محمد صلى الله عليه وسلم سيصير هدرا سيتفرق دمه بين القبائل. 40 رجل ممسكون بالسيوف ينتظرون امام الدار وهم مجرمون ولكن عندهم شهامة وكرم فلم يقتحموا الدار صح. ودي قال احنا لا لابد نكون منصفين حتى مع الكفر لابد ننصف حتى الأعداء. ما اقتحموا الدار عليه ودخلوا ذبحوه في داخل الدار حصل هم منتظرين يخرج يقتلوا ما يدخلوا ربما يكون في نساء في كذا. طيب ولسنا نمدحهم ولكن فقط نذكر خاصية عند العرب. فالمكان محاصر ومعهم حكم تنفيذ إعدام حكم بتنفيذ الإعدام في رسول الله صلى الله عليه وسلم وجايين للتنفيذ الفوري هو همهم او همه الله؟ والتوكل مع من؟ ومدبر الامور مع ابو بكر الصديق ومحاصر. هو لا يهتم به، هو يهتم بالله. هل كفاه؟ هل وقاه؟ هل حماه وحفظه؟ خرج ورمى التراب عليهم، تنوا ماشي، تنوا ماشي. همه هم الله عز وجل. سراقة بن مالك فارس، ترجن ترجن ترجن، ينطلق بالفرس يريد يقبض على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر مطلوبين، مطلوبان حيين او ميتين، والجائزه ملايين، 100 من النوق، 100 عظيمه جدا. وينطلق بالفرس، الهم عندهم هم الله. حتى ابو بكر الصديق هم الله، نعم، لان الخوف على النبي صلى الله عليه وسلم من الهم بالله سبحانه عز وجل، لان ده المبلغ على عن الله. ابو بكر لا يخاف على نفسه، فأبو بكر في غاية الخوف على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول هو المعلم والبلاغ وأصل الدعوة. فإذا كلاهما همه، هل كفية؟ كفاهما الله سبحانه وتعالى في غزوة الخندق. الرسول صلى الله عليه وسلم واقف مع الرجال وخلف النساء، ولا توجد حماية للنساء من الخلف، وفي خلف ثعالب وذئاب اليهود، الذئاب المجرمون، بنو قريظة المجرمون. ويأتي الشيطان يوسوس لهم ليهجموا على النساء، أخس ناس اليهود، عندهم خسة. والرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده قدرة على حماية النساء، لأنه واقف بالرجال والذين معه قلة يكاد يكفي بحسب الحسابات للصد الأعداء. والخندق لو غفلوا عن الخندق الكفار يدخلوا الخندق بالخيول وهجوا، فالنساء لو اعتدي عليهم ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يفعل؟ ومعه منافقين يقول لك، كان بيقول لك ربنا سينصرنا، والواحد الآن لا يستطيع يروح يقضي حاجة. وبلغت القلوب والحناجر، القلوب من المنافقين؟ نقول الصحابة بلغت القلوب، عارف القلب لما في الحنجرة يقول لك انا خلاص، روحي روحي خلاص، روح هتطلع. هم النبي صلى الله عليه وسلم مرعوب، ماذا افعل؟ ماذا افعل للنساء؟ من يحمي النساء؟ همه مع الله سبحانه وتعالى. فالله جل يحمي النساء. ياتي واحد اليهود مجرمين يقول له طب ما جايز محمد صلى الله عليه وسلم قسم الجيش وفي حراسه قويه عند النساء، واحد يروح يشوف كده يجس، لو لقينا ما فيش حاجه عند النساء اهجم على النساء. شايف الخسه؟ خسة الكفار عملوها، كفار قريش، اليهود يعملوها. اليهود لا يتوانى عن اي كارثة، فيرسلوا واحد جاسوس منهم يطيف بالنساء ليتاك، فلو وجد ما فيش حراسة هيرجع يقول لليهود بني قريظة ما في حراسة، تعالوا اقتلوا النساء. ودي جريمة كبرى، جريمة حرب كبيرة جدا، كان لابد النبي صلى الله عليه وسلم يحكم عليهم بالاعدام ويذبحهم جميعا، لأنهم لم يفكروا فقط في خيانة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفكروا في ضرب المؤخرة، ولم يفكروا في الهجوم من الخلف، بل فكروا في العدوان على. وهذه من أكبر العيوب، عيب، عيب عند الكفار، عند المسلمين، عند أي ناس عندهم أي قيمة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قرر مباشرة لا يصلين أحدكم العصر إلا عشان ننتقل، عشان الثأر، جريمة حرب، ارتكبوا جريمة حرب. الرجل اليهودي يطوف بالنساء، المفروض ما فيش حد خالص، ما لقاش حد، لكن صفية رضي الله عنها، وصفية دي أم الزبير بن العوام فارس المسلمين، فارس المسلمين الوحيد، فارس الموقين إن المقدار بن عمرو والمقدار بن الأسود أيضا من فرسان المسلمين، لكن الثابت إن الزبير بن العوام فارس المسلمين. وكان بيجري بالفرس لا يبري أحد، وينطلق بالفرس ثم يقفز من فرسي على فرس العدو ويأتي بالعدو، وإذا بارز أحدا كانت أمه تخاف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها بل ابنك يقتله. فالزبير فارس المسلمين يقتل في الفتنة، عشان كده احنا بعدينكم وبعدين أنفسنا على الفتن. طيب اليهودي، قامت صفية رضي الله عنها، إيه اليهودي اللي بيطوف بينا ده؟ مسك الطن بخيمة، عمود خيمة، ضربته على رأسه، سقط اليهود. اليهود فين الولا الجاسوس؟ فين الجاسوس؟ اين الجاسوس؟ شوفوا واحد تاني يروح جرى له ايه؟ جرى ميت، رجع لهم لا لا لا، محمد قسم الجيشين، جيش بيدافع عن النساء وجيش. هذا تدبير من يا اخوان؟ تدبير الله عز وجل. هل النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بموضوع حمايه النساء؟ لا، انشغل بايه؟ ماذا كان همه؟ الله. فالذي يكون هم الله يكفيه سبحانه وتعالى. ودي أكبر أكبر مخاطرة تعرض لها جيش المسلمين. أكبر مخاطرة تعرض لها جيش المسلمين عورة النساء. لما حدثت وهم عندهم أمان العرب لا يهجمون على النساء، لكن اليهود اليهود مجرمون ذئاب. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرة عينه وإلى همه وهو الله، فوقاه الله عز وجل سيئات ما مكروا. صح ولا لا؟ فهذه أمثلة، لو رحنا نضرب أمثلة لن ننتهي، لكن أمثلة كثيرة جدا في أن خلي همك الله. وهذا كله الإيمان بعنوان الفائدة، ما هو؟ التدبير، التدبير، التدبير من القضاء والقدر. قلت لك القضاء والقدر سر الله، وستعلم هذا السر يوم القيامة وستستمتع به، ترى مدى حكمة الله. لما الآن الحكمة خافية أو أكثرها خافية، لكن يوم القيامة تظهر حكمة الله سبحانه عز وجل. فيزداد المؤمنون يوم القيامة حمدا لله، ليس على أنهم فقط يستمتعون برؤية وجهه، ولكن يستمتعون بمدى ظهور آثار حكمته سبحانه تبارك وتعالى. قال والله إذن ربنا ضمن لك الرزق، ومن الرزق الحماية، ومن الرزق الحفظ، ومن الرزق الوقاية، ضمنها لك، بس أنت أدي ما عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم أدى ما عليه على أكمل وجه، الحد الأعلى للكمال البشري صلى الله عليه وسلم. فالله جل ينصرك ويكفيك ويقضي حاجتك إذا صدقت أو وثقت بالله وقوي رجاؤه وطمعه في فضله وجوده، جوده والله من أسماء الجواد. فالفطن الكيس، الفطن يعني الذكي، والكيس حكيم، الكيس الحكيم، ويجب على المسلم أن يكون كيسا. والمؤمن كيس فطن، هذا ليس بحديث ولكن معنى صحيح، معنى صحيح جدا. إنما يهتم بأمره وإقامته وتوفيته لا بضمانه. أنت لا تضمن، ولكن عليك تعمل الشيء على قدر ما تستطيع، تزبط تماما. إذا كنت بتبني بناء أو بتكتب شيء، عليك تاخد كل الأسباب، عليك أن أنت تاخد الأسباب وتضبط حسب الأمور، ولكن الضمان ده ليس عليك. الضمان على من؟ أنت تريد سفر، تضبط السيارة، تضبط الزيت، وتضبط السير، وتأكد من الفرامل ومن الأنوار والقوة الموتور وكله تمام، لكن الضمان ليس عليك، ليس عليك. فعليك أنت فقط خذ الأسباب وترك الضمان لله عز وجل. قال رحمك الله، فإنه الوفي الصادق. وصف الله بأنه وفي صادق، وهذا جائز وصف الله بذلك، لأنه ربنا جل يفي بعهوده سبحانه عز وجل. ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. فمن علامات السعادة صريح اهتمامه أو صيرورة اهتمامه، طيب صرف اهتمامه إلى أمر الله دون ضمانه. عليك الأمر وليش دعوة بالضمان. فأنت عليك تنفذ الصلاة مثلا بجميع شروطها وأركانها، تتوضأ الوضوء الصحيح، تتجه إلى القبلة، تنوي، أما ضمان القبول ليس عليك، ليس عليك. ومن علامات الحرمان فراغ قلبه من الاهتمام بأمره، إنك لا تبالي بأمر الله ولا تبالي بحبه وخشيته وتهتم بضمانه. طب إيه اللي يضمن؟ يا عم صلي، طب تضمن لنا تقبل؟ أضمن لك من إيه؟ أنا مالا، أنا مالا أضمن لك. اعمل والله على الباقي، ازرع الارض دي تضمن انها تطرح محصول؟ اضمن انا مالي. انت عليك تزرع وتراعي وتسقي وتحرس وتنظم، والنتيجة على الله سبحانه وتعالى. نتيجة واحد واخد شبكة ولا واخد سنارة ومتوكل على الله ورايح في مكان طيب ومعاه الطعم وينفع يصطاد، كل الاسباب، الضمان يصطاد، الضمان ده على الله سبحانه وتعالى. قال بشر بن الحارث، اهل الاخرة ثلاثة: عابد وزاهد وصديق. فالعابد طبعا، العابد والزاهد والصديق عند الصوفية يقصدون بها العابد والمريد والعارس، احنا الحاجات دي لا تشغلنا خالص. فالعابد يعبد الله مع العلائق، يعني يعبد الله ويريد أجره، تمام. والزاهد يعبده على ترك العلائق، يعني هو فعلا عندهم هم المريد الذي يعبد الله من دون طمع في الجنة ومن دون خوف من النار. ابن القيم يقول ان يجب ان يكون مع الطمع في الجنة ومع الخوف من النار، لابد ان تكون العبادة حبا له حتى لو لم يكافئنا. وهذه درجة معقولة جائزة إذا انضمت إلى الأولى، أما إذا انفصلت عن الأولى دخلنا في شرك الصوفي. واضح؟ يعني العلائق هو أنه لسبب لهدف، فعندهم هم المريد يعبد الله بدون هدف، يعني بدون خوف، بدون طمع في الجنة، وبدون طمع بدون خوف من النار. وتجرأوا وتجبروا، فقال أحدهم لو دخلت الجنة صرت سجينا فيها بين الحور والعسل والخمر والمية والثمرات والأشياء، وبعدين أنا لا أخاف من النار لأنكال ولا جحيم، أنا أبصق على النار أطفئها. هنا ده تجرد من العلائق، بس عدوان على العلائق، عدوان على العلائق. ابن القيم يريد تطوير مسألة المريد، فلم يسميه مريدا، سميه سمى زاهد. ما هو الزاهد؟ اللي هو يجمع ما بين طلبه للجنة وخوف من النار، لكن مع زيادة حب الله عز وجل. ولذا انت ممكن قوي تكون صانعا او ما في عمل لك، عمل مثلا انت مدرس وتدرس في المدرسة بقصد التعليم الطلبة لتأخذ اجرا اخر الشهر، لكن في نفس الوقت عندك هدف اخر، ان فعلا اعلمهم بحيث يكونوا مؤمنين يخافون الله عز وجل يستقيمون في الكون، مش بعلمهم لمجرد المرتب. هو لا يستغنى عن المرتب، لكن عنده نية حسنة في إصلاح الطلبة. موجودة هذه ولا غير موجودة؟ ها أجيبه، يجب ولا لا؟ يعني فقط أدرس في المدرسة، أنا أعمل مدرسة أدرس من أجل الأجر فقط؟ طيب لو أنا سباك سأذهب لأصلح السباكة عندك في دارك ولأخذ الأجر، بس في الوقت نفسه أتقن هذا العمل لتظل أنت مدة السباكة عندك سليم. لكن أنا أعمل بعض الأشياء بحيث بعد يومين ثلاثة تفصل مرة أخرى، هذا تعلق بالمال فقط. الشاهد أن ابن القيم يرى أن نحن نعبد الله عز وجل لننجو من النار وندخل، وكذلك محبة فيه، محبة فيه، لأن المسألة ليست فقط من أجل النجاة، وإنما من أجل القرب منه سبحانه عز وجل، زيادة القرب منه. فهذه فارق شاسع ما بين مراد الصوفية ومراد أهل السنة. هل واضح؟ واضح يا إخوان؟ واضح. أما أنت تقول أنا بصلي وصوم فقط من أجل الجنة وفقط من أجل النجاة من النار، لا فقط، لا فقط لا، لكن إلى مع او زيادة كذا. الثاني يقول لك انسى حكاية الجنة وانسى حكاية النار، ولو انا اريد الجنة احرمني يا رب منها. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. بل فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. زحزح عن النار محبة لله عز وجل، وادخل الجنة رغبة وشوقا الى الله سبحانه وتعالى، الى جانب اطاعة الاوامر. فهذا الذي يقصده ابن القيم حتى لا تخلط. طيب بس خليتها بسم. والصديق، ها الصديق يقابل عند الصوفية العارف، يعبده على الرضا والموافقة. يعني أنا أفعل كل شيء لأنه يرضيك ويواسب ما تريد، بغض النظر عن الجنة والنار أيضا، لكن أنا أفعل الذي يرضيك. يبقى الأولاني، الثاني عز اللي هو الزاهد، لا يقتصر الأمر على الخوف من النار والطمع في الجنة، بل أيضا يريد محبة الله عز وجل. الصديق زيادة، هذه أزيد من هذه درجة التحبب والتقرب والتودد لله، أزيد مع وجودها من الخوف من النار والطمع في الجنة. فابن القيم بيحاول يطور لنا المفاهيم الصوفية إلى المفاهيم السنية. نعم. طيب ما هو الزاهد ده، ما هي ترك علاقة الدنيا، ما هو معنى ترك علاقة الدنيا؟ ما انت في الدنيا عندك نعيم الله وفي الاخرة عندك نعيم الله. انت في الدنيا، مش احنا امبارح تكلمنا على مسألة النعمة، فاكرين؟ فليس العلاقة بالدنيا فقط، انت تترك علاقة الدنيا. وابن القيم سيذهب لك، وكله ابن القيم بيتكلم عن المفاهيم الصوفية. المفهوم الصوفي المريد بيترك علاقة الدنيا ولا بيترك علاقة الاخرة؟ علاقة الاخرة اللي هي عدم الخوف من النار وعدم الطمع في الجنة. ابن القيم بيربطك بها. اما العلاقة بالدنيا، هو اصلا العلاقة بالدنيا للعابد وللزاهد وللصديق يتعلق بما يقيمه في الدنيا، بما يسيره، يعني بيأكل من الطعام حسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبة، قال حسب الزاهد؟ لا. فعلائق الدنيا المطلوبة على الحد الواجب منها هذا مطلوب، لكن أيضا علائق الأخيرة مطلوبة جدا جدا مع التقرب والتحبب والتودد إليه سبحانه عز وجل. قال والصديق يعبد على الرضا والموافقة، إن أراه أخذ الدنيا أخذها وإن أراه تركها تركها. الصديق لو ربنا جل فتح عليه اقبل الدنيا لتستخدمها في طاعتي يقبله، مثل عثمان، مثل عثمان. وهل مثل عمر بن الخطاب؟ أجيب ها الدنيا، الدنيا أيوة، مش الملك ده من الدنيا؟ رفض أن يكون أمير المؤمنين، أيوة رفض. لا، يبقى هنا ربنا أراه، ما هو الملك ده مثل المال من أمور الدنيا، ربنا أراه شيء في الدنيا خذه فيأخذه ليستخدمه في الطاعة. أبو بكر الصديق وهو أزهد من عمر لما أراه الله عز وجل أن يملك الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أخذها ولا لا؟ يبقى لما بيريك شيء في الدنيا أن تأخذه تأخذه، ويريك تركه فتتركه. فهنا وإذا لم ترى أنت والرسول صلى الله عليه وسلم موجود، ورأى لك الرسول صلى الله عليه وسلم فقد رأى لك الله. ولذا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه لما طلب شيء من الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم نهاه، قال له أنت لا تصلح، الإمارة لا لك، أنت ليس لك الإمارة. إذا هذا من 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 الله أراه تركها فتركها، الله أراه تركها على لسان رسول صلى الله عليه وسلم. وأنت في الدنيا لابد أن تأخذ شيئا، إما منصبا أما أي مكانة. فإذا أراك الله شيئا في الدنيا أن تأخذه فخذه، وإذا أراك تركه فاتركه. فالصحابة أجمعون أخذوا من الدنيا ما أراهم الله أخذها، وتركوا من الدنيا ما أراهم الله تركها. ولذا ما رأينا أبو بكر الصديق ينقص عن الخلافة، وما قال لا أريد، وما قال عمر رضي الله عنه لا أريد ولا أقبل ترشيح أبي بكر الصديق لي بعده. أبو بكر قال الخليفة من بعد عمر، سمعنا وطعنا بمفهوم عمر. والستة اللي اختارهم عمر رضي الله عنه كانوا يعلمون ثلاثة منهم، وأنه فيه ثلاثة أفضل منهم، فاختاروا هؤلاء الثلاثة. وعبد الرحمن بن عوف من ضمن الثلاثة، يعلم أن كل من عثمان وعلي أفضل منه، فهنا أراه الله ترك الخلافة فتركه. فهم في أمور الدنيا يأخذون، إذا كانت جاها أو مالا أو يأخذونه، ولكن يأخذونه لأن الله يبين لهم أن أخذه شيء طيب فيأخذه، أو يبين أن أخذه شيء سيء فيتركه. علي بن أبي طالب عنه كان زاهدا أجيب جدا، وكان يدخل على خزائنه في الكوفة يقول يا دنيا غري غيري، ويأمر الخازن أنه لا يبقى فيها شيء، وزع كله. طيب، لكنه لم يترك الخلافة، والخوارج طلب منه ترك الخلافة لم يتركها، ومعاوية بن أبي سفيان طلب منه ترك الخلافة، إما أن تقتص إما ترك الخلافة، فلم يترك، لأنه هو يرى أن هذا من الدنيا التي أراه الله أخذ ولا ترك. طيب، والنساء أراه الله أن يأخذ ولا لا يأخذ؟ عنده كم زوج علي بن أبي طالب؟ عنده 3 غير 19 سرية. عارفين السرية؟ عندنا جارية وعندنا محظية وعندنا سرية. الجارية يكون عندك جارية خلاص، سواء تحبها ولا تحبها. محظية عندك جارية بتحبها، سرية عندك جارية تكسر من التمتع بها، فعنده 19 سرية. طيب، ابن تيمية أراه الله عز وجل الميل إلى النساء؟ طب أراه الله الميل إلى العلم؟ والميل إلى نشر العلم؟ هكذا. فإذا الصحابة رضي الله عليهم إذا أراهم الله شيئا من الدنيا خيرا أن يأخذوه أخذوه، وإذا أروه وإذا أراهم شيئا أن يتركوه فهم يتركونه. والدنيا أنواع وأشكال، صح ولا؟ ولا أحد منكم زاهد في كل الدنيا. لو واحد قال أنا زاهد في الدنيا كلها أقول له كذاب، صح؟ ماشي. طيب، إذا الصديق هو الذي يأخذ من الدنيا إذا أراه الله أخذها، ويترك من الدنيا إذا أراه الله تركها. وليس كل ما يطمع في شيء يأخذه حتى لو كان حلال، الصديق لا يأخذ كل حلال، الصديق يأخذ الحلال الذي يمكنه الله عز وجل به من طاعة، ولكن يقول هذا مباح أخذه؟ لا، ليس هكذا، ليس هكذا. طيب إذن ابن القيم قسم المؤمنين إلى ثلاثة: عابد وزاهد وصديق، وهذا أولى من التقسيم السخيف، عابد ومريد وعابد. ماشي. قال: إذا كان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في جانب فاحذر أن تكون في الجانب الآخر، يعني معناه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، اللي هو من يشاقق الرسول بعد ما تبين، فإن ذلك يفضي إلى المشاقة والمحادة. إذا هو الله ورسوله في جانب وأنت في جانب، خلاص إن الذين يحادون الله ورسوله، وإذا كان في جانب يبقى إن الذين، ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له، ومن يشاقق الله فإن الله شديد العقاب. قال: فإن المشاقة، وهذا أصلها ومنه اشتقاق، فإن المشاقة أن يكون في شق ومن يخالف في شق آخر، والمحادة أن تكون في حد ويكون هو في حد آخر. ولا تستسهل هذا، إياك أن تستسهل أنك تبعد لحظة عما أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إياك، فإن مبادئه تجر إلى غايته. مبادئه يعني واحد يقول التسبيح شيء طيب، فأنا خلاص أحض لنفسي كل يوم بالليل 1000 تسبيح و1000 حمد لله و1000 تكبيرة كل يوم، سبحان الله 1000 مرة، الحمد لله 1000 مرة، الله أكبر 1000 مرة. دي مبادئ الانحراف، هذه مبادئ الانحراف. أنت الآن بتحدد تحديد حدده الله ورسوله، لا أنت بتحدد تحديد تاني خالص. إن شاء الله في يوم ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم القادم احنا سنقرأ كتب من السيرة وسندرس مع بعض كذا وكذا. أنت الآن تحدي الله ورسوله، تحدي الله ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج زكاة الفطر طعاما، والصحابة أخرجوها طعاما، وحتى الذين قالوا بأنها يجوز أن تخرج مالا قاسوها على الطعام. يعني أبو حنيفة في رأي المرجوح عنده، هو عنده الأفضل الطعام، الأفضل الطعام، ويجوز مالا قياسا على، وهم الآن اللي بيفتوا بأن لابد من المال، نقول له أنتوا حددتوا الزكاة كام السنة دي؟ يقول لك 13 جنيه الأزهر والموقف. جبت منين 13 جنيه يا أستاذ؟ قال لك 82 كيلو مكرونة. طب بتمنع المكرونة ليه؟ ده أنت بتخيص عليه، طب بتمنعها ليه؟ حاجة عجيبة جدا. فكل ما إنسان يتخذ شيئا مبدئيا فيه مخالفة لله ورسوله سينتهي للغاية المخالفة التامة إلى الله ورسوله دائما. طيب، قال: فإن مبادئه تجر إلى غايته، وقليله يدعو إلى كثيره، وكن في الجانب الذي فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الناس كلهم في الجانب الآخر، حتى لو كانوا علماء، حتى لو كانوا كبار العلماء. فيقول لك الكبار العلماء بيصلوا أكثر من 11، الرسول صلى كام؟ صلى 11. يقول لك بس الشيخ بيقول أكتر، الرسول قال كام؟ 11. طيب أنت، أنا بصلي 11 بس في الحرم بيصلوا أكتر، الرسول صلى في الحرم، الحرم النبوي صح، وأتباعه صلوا في الحرم المكي صلوا 11. أنت عاوزني أتبع أنه حرم؟ الحرم اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولا الحرم اللي فيه الناس الآن؟ أنا حرم اللي أتبعه أنا واجب عليا. فكل ما تكلمهم في التهجد: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. يا عم دي آية نزلت سورة الإسراء، ليس لها علاقة بشهر رمضان ولا فرض شهر رمضان، دي قبل فرض رمضان ب7 سنين، أنت بتحتج بها ليه؟ فما في، فكل ما يجيب لك دليل تجد هذه مبادئ التي تؤدي إلى الغاية، تؤدي إلى الغاية. طيب، قال: وكن في الجانب الذي فيه الله ورسوله، وإن كان الناس كلهم في الجانب الآخر، فإن لذلك عواقب هي أحمد العواقب. أحمد العواقب أن تكون في جانب من؟ الله ورسوله، وأفضلها. وليس للعبد شيء أنفع من ذلك في دنياه قبل آخرته. اللي ينفعك في الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم، وينفعك فين؟ نعم. وأكثر الخلق إنما يكونون في الجانب الآخر، ولا سيما إذا قويت الرغبة والرهبة. أكثر الناس الآن مخالفون أم متبعون؟ كل مخالفين ستجد يخالف إما رغبة وإما رهبة، يا إما احتفاظ بالوظيفة، يا إما محاولة إرضاء أكثر الناس، يا إما محاولة مكاسب، يا إما خايف يجهر بالحق يعادوه يفصلوه. فالناس بتتبع مخالفة أمر الله وأمر رسوله رغبة أو رغبة ورهبة في الدنيا. فهناك لا تجد أحدا في الجانب الذي فيه الله ورسوله، بل يعده الناس ناقص العقل سيئ الاختيار. كل الناس بتطلعوا طعام يعتبرون سيئ الاختيار وناقص العقل. الفقير والفقير محتاج طعام، وما الفقير محتاج ايه؟ كم ليس يحتاج طعام كيف يكون فقيرا؟ يقول لك محتاج يجيب هدوم وكوتشي، هدوم وكوتشي سجاير. يا عم حاجة الطعام هي اولى الحاجات، اهم الحاجات هي. طيب قال وربما نسبه للجنون كما نسب الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم الى الجنون، وذلك من مواريث اعداء الرسل فانهم نسبوهم الى الجنون. كل الرسل ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى يحين. لما كانوا في شق وجانب الناس في شق وجانب اخر، ولكن من وطن نفسه على ذلك فإنه يحتاج إلى علم راسخ. لن تستطيع الثبات على السنة إلا بعلم راسخ. تقول له الدليل، ما هو هيجي يشككك وانت لكي ترد عليه بدك تجيب له دليل على طول. انت لو تعلم، انت لو لا تعلم حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان على ولا غيره على 11 ركعة، هتعرف ترد عليهم لما يقول لك صلاة الليل مثنى مثنى؟ تعرف ترد؟ مش هتعرف. لازم تكون عندك دليل الرد عليه. يكون يقينا له لا ريب عنده فيه، تحتاج الى علم راسخ مع اليقين والى صبر تام على معاداة من عاداه ولومة من لامه، ولا يتم له ذلك الا برغبة قوية في الله والدار الاخرة. لازم طمع في الله هو يخليك تثبت على الحق، بحيث تكون الآخرة أحب إليه من الدنيا وآثر عنده منها، ويكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهم. يعني واحد من الدعاء قال للناس يا جماعة، يعني طلعوا بها في التلفزيون، هو استدرج لازم، يا جماعة أنتم بتغنوا وتقولوا مصر يا أحلى اسم في الوجود. فيا جماعة كلمة مصر ليست أحلى اسم في الوجود، أحلى اسم في الوجود والله هو ده احلى اسم في الوجود. وبتقولوا نعيش لمصر ونموت لمصر، نحن نعيش لله ونموت لله، الذي تقوله غلط. كلامه صح ولا غلط؟ صح جدا. جابوه في التلفزيون شووه، كل علماء الرسميين اصحاب الرغبه والرهبه، انت بتعرفش ان الوطنيه هي الدين؟ اليس النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مكه انك احب ارض الله الى الله؟ ايه علاقة ده بيه؟ ايه علاقة ده بده؟ ما علاقة ده بده؟ يعني اسم مصر مش حلو؟ قال له انا قلت كده، انا بقول اسم الله احلى. يقول له انت ليه بقى تكره مصر؟ ما عندكش وطنية. فاضل شوية بلغوا عنه، ده خاين. مصر اسم، هو حد عارف اسم مصر يعني ايه؟ والله ما تعرفوا اسم مصر يعني ايه؟ هو ده. لكن احب احلى اسم في الوجود لاي عاقل، عاقل ما بتكلمش على مؤمن، عاقل العاقل احب اسمه احلى اسم في الوجود هو ايه؟ ده اسهل اسم، ولا يحتاج شيء ولا نبرات ولا حاجه، الله، ولا في ضم شفتين ولا ما في، اسم سهل جدا وجميل جدا. احلى اسم في الوجود الله، نعم، والرحمن وكل اسماء الله. طب كيف ثم هقول لك احلى اسم في الوجود ليبيا؟ ايه سعد لك بني وليد، الله يا اخوانا. واحلى اسم الوجود طرابلس، طرابلس ايه وتونس يا جماعه، احلى اسم الوجود اسم الله سبحانه جل وعلا. لكن اهل الرغبه والرهبه في الدنيا ومنها هم اللي بيشغلوا شووه، جلسوا ساعتين، فضل في الاخر قلت خلاص هيروح على اللمان وممكن يشنق. الله المستعان. قال وليس شيء أصعب على الإنسان من ذلك في مبادئ الأمر، فأول أمر التسارات على السنة صعب، فإن نفسه وهواه وطبعه وشيطانه وإخوانه ومعاشريه من ذلك الجانب يدعونه إلى العاجل، فإذا خالفهم تصدوا لحربه. إما أن ينصر الدنيا وإما أن يحاربوا، إما أن ينصر الدنيا وإما أن يحاربوا على طول. فإن صبر وثبت جاءه العون من الله، وصار ذلك الصعب سهلا. في إمام بيصلي في مسجد قريب بيتين ثلاثة وهم بيقعد نص ساعة الصلاة كلها، يقول له خلاص فاضل يومين. هانت 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 ايه؟ هي ايه اللي هانت؟ دي سنة نصليش شغلنا وخلينا الإمام بتاعنا تاخدوه ويقعد يضيع لنا ليه؟ يقول له هانت كلها يومين وهانت خلاص، ويقول له انت بس برضو انت صحيح ما بتطولش بس في التشهد بتطول. لا إله إلا الله. فإذا خالفهم تصدوا لحربه، فإن صبر وثبت جاءه العون من الله، وصار ذلك الصعب سهلا وذلك الألم في مقاومة أهل الباطل لذة، فإن الرب شكور ومن أسماء الله، فلا بد أن يذيقه لذة تحيزه إلى الله ولرسوله. كل ما تثبت على المنهج تجد لذة عندك، لذة عظيمة ربنا هو اللي يزغ إياها، ويريه كرامة ذلك فيشتد به سروره وغبطته ويبتهج به قلبه ويظفر بقوته وفرحه وسروره، ويبقى من كان محاربا له على ذلك. واللي بيحاربك تجد إما هائب وإما مسالم وإما مساعد وإما تاب. يعني وقت الجد لو جلس معاك في جلسة حرة لا يثبت أمامك بالدليل أبدا، فإما يسلمك إما يهرب منك إما يتركك طالما لا يقبل على حربك. قال ويقوى جنده ويضعف جند العدو. ولا تستصعب مخالفة الناس، إحنا معظمنا بيجاملهم لأن يستصعب مخالفتهم. والتحيز إلى الله ورسوله ولو كنت وحدك، مثل إبراهيم عليه السلام ماشي في العالم وحده يدعو الناس إلى عبادة الواحد ولا أحد معاه خلق. فين عبال ما لا أثارة وتجوزها موحدة معاه، ولكن امرأة لا تخلط لا تسند يعني. فين فأمن له لوط فهو سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم. قال فإن الله معك وأنت بعينه، ما معنى بعينه؟ حفظه وكلاءته يعني حمايته وحفظه. وإنما امتحن يقينك وصبرك، وأعظم الأعوان لك على هذا بعد عون الله التجرد من الطمع والفزع، من الطمع في ما عند الناس والخوف منهم، فمتى تجردت منهما هان عليك التحيز إلى الله ورسوله وكنت دائما في الجانب الذي فيه الله ورسوله. أما متى قام بك الطمع والفزع إذا أردت ترضيهم أو خايف منهم فلا تطمع في هذا الأمر، يعني لا تطمع في تأييد الله لك ولا تحدث نفسك به. فإن قلت فبأي شيء أستعين على التجرد من الطمع والفزع، قلت بالتوحيد والتوكل والثقة بالله وعلمك بأنه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو. الحسنات هنا يعني متاع الدنيا، والتوفيق إلى الطاعة، ولا يذهب بالسيئات يعني بالابتلاءات والمشاكل والمصائب، وأن الأمر كله ليس لأحد مع الله شيء، أمر كله لله وليس لأحد مع الله شيء. هذا كلام عظيم من القيم، ولكن الوقت هو ضيق، فإحنا إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله نستفيد في الشرح. من الآن بنشرح هذا شرح موجز، وليس هذا يعني مدحا للشرح ولا للشارح، ولكن لبيان أن حق ابن القيم أكبر من هذا، فنحن لا نوفيه حقه. بارك الله فيك. من لو صليت ما كنتش هدعه. لا أنا خليت سين ابننا الحبيب وربنا يكرمه. لا لا فيش حاجة إن شاء الله. بكرة إن شاء الله نصلي وندعو. ما يقدرش. ما أنت اللي بوظت في العمر. أنت اللي بوظت عام.